قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا يمتد افضل ما ينبغي ان يحمد، وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه من تعبد. اما بعد، فهذا مختصر في الفقه لمقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد، وربما حدثت منه مسائل نادره الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطه عن نيل المراد قد كثرت، ومع صدق حجمه حول ما يمنع من التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذه المقدمة هي مقدمة الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى لمختصره الذي اختصر فيه كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى. ولا بد لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ الكتاب أن يقرأ مقدمته، لأن إغفاله المقدمة يدل على عدم معرفته لطريقة أهل العلم، فلا بد من قراءة المقدمة كما هي دأب أهل العلم، وما وضع المؤلف هذه المقدمة إلا لقراءتها. ومقدمة المصنف رحمه الله تعالى فيها مسائل: المسألة الأولى في قول المصنف: فهذا مختصر في الفقه. قوله فهذا مختصر في الفقه، المختصر عند المصنفين هو ما قل لفظه وكثر معناه، وأما عند الفقهاء فإنهم يعنون بالمختصر كل كتاب ألف من غير تدليل، ولذا لربما كان المختصر عندهم في مجلدات، كما عد بعض الشراح كتاب الفروع للإمام محمد ابن مفلح عدوه من المختصرات لأنه كان خاليا من الأدلة، وبعضهم يقصر المختصر ويقصره على ما كان خاليا من الأدلة ومن الخلاف معا، وهذا الذي مشى عليه المصنف في هذا الكتاب. وقوله مختصر في الفقه، في الفقه الجار والمجرور متعلق بالمختصر، وقد وقع بعد معرفة فيكون حالا، أي أن هذا الفقه حاله مؤلف في أن هذا المختصر حاله مؤلف في الفقه، وهذا يفيدنا أن الأصل في هذا الكتاب ذكر أحكام الفقه، وما ليس من أحكام الفقه فإنه لا يورد فيه إلا من باب الاستطراد، كالإشارة لبعض المسائل التي تورد في محلها إن شاء الله. المسألة الثانية معنا في قوله: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. كتاب المقنع هذا للموفق رحمه الله تعالى كتاب مبارك، وقد اعتمده المتأخرون، فهم بين شارح له ومبين لألفاظه ومدلل لمسائله، أو مستدرك عليه كصاحب التنقيح وصاحب الشمس النابلسي في تصحيحه الخلاف المطلقة في المقنع، ولذلك قيل إن كل كتب المتأخرين تعود لهذا الكتاب العظيم كتاب المقنع، بل إن المعتمد عند المتأخرين هو ما اتفق عليه صاحب المقنع والمحرر عن المجد بن تيمية، وكلاهما تلميذ ابن المني رحمة الله على الجميع. المسألة الثانية أن قوله أبي محمد هذا مصطلح عند فقهاء الحنابلة، لأنهم إذا أطلقوا أبا محمد فإنهم يعنون به الإمام الموفق اسما ولقبا، وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب المقنع. المسألة الأخيرة في هذه المقدمة في قول المصنف رحمه الله تعالى: على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. هذه المسألة يجب أن نعلم منها مسألتين: المسألة الأولى أن هذا الكتاب إنما صنف لبيان مذهب الإمام أحمد والراجح فيه، ولم يصنف هذا الكتاب في الابتداء لذكر الخلاف، لا النازل ولا العالي، فلا يعاب على هذا الكتاب عدم ذكره الخلاف، لأن المصنف لم ينتصب لذلك، وإنما أراد أن يبين مذهب الإمام أحمد. ولذلك فإن من أراد أن يشرح هذا الكتاب فالواجب أن لا يزيد على غرض المصنف في تأليفه، إلا إذا أراد أن يجعل شرحا مبسوطا كما فعل الموفق بن قدامة في المغني عندما شرح المختصر مختصر أبي القاسم الخرقي شرحا حوى به مذاهب الأئمة الأربعة جميعا. إذن الأصل عند أهل العلم أنهم جعلوه لأجل فقه أحد الأئمة وهو مذهب الإمام أحمد. كذلك فإن المصنف حينما ذكر هذا الكتاب ذكره في فقهه ولم يذكره في أدلة فقهه، لأن كتب الأدلة منفصلة عن كتب ذكر المسائل، وهذا الحديث عنه دائما يتكرر معنا. فعلى سبيل المثال فإن أصل هذا الكتاب وهو المقنع ألف الإمام ابن المنجى وتقي الدين ابن المنجى كتابا عظيما في الاستدلال لكتب المقنع، وهو المسمى بالممتع بشرح المقنع، ولخصت هذه الأدلة في كتاب المبدع لبرهان الدين بن مفلح، كما أن جمال الدين المرداوي ألف كتابا سماه كفاية المستقنع في بيان أدلة المقنع. إذن فهناك كتب أفردت للأدلة، فلا يأتينا رجل فيقول إن هذا الكتاب أو ذاك ليس فيه أدلة، نقول لأن هذا الكتاب لم يؤلف فداء لأجل الأدلة ولا لأجل الخلاف. المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف في قوله وهو أو على المشهور على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، عندنا مصطلحات لا بد لطالب العلم أن يعرفها، فإن قول المصنف وغيره من أهل العلم إذا قيل الراجح في مذهب الإمام أحمد يعني الذي رجحه العلماء في مذهب الإمام أحمد من الأقوال المتعددة فيه، الذي رجحه العلماء من الأقوال المتعددة في مذهب الإمام أحمد. إذن الترجيح قد يكون لأسباب متعددة، إما لدليل أو قاعدة أو لقول عدد جم أو لقول بعض المصنفين الذين اعتمد قولهم، فقواعد الترجيح متغايرة. انتبه معي، هناك مصطلحات هذه المصطلحات فيها معنى مشترك عندما نقول للقول الراجح، فبعض الأحيان تسمع أو تقرأ أن بعض العلماء يقول وهذا القول هو القول المشهور في المذهب، وبعضهم يقول وهو الصحيح في المذهب، وبعضهم يقول وهو المعتمد في المذهب. فهذه المصطلحات الثلاثة إضافة لما عبر به المصنف بأنه الراجح في المذهب مذهب الإمام أحمد كلها مترادفة في معنى ومختلفة من معنى، فهي مشتركة في معنى متفق وهي أنها كلها من ألفاظ الترجيح، وهذا الذي قد أسير عليه في اللفظ، فعندما أسير أنا في الشرح أقول هو المشهور في المذهب أو أقول هو الراجح أو أقول هو الصحيح، فإنه عندي أنها مترادفة، فإن هذه الألفاظ مترادفة، فالعبرة إذن بالترجيح. وأما عند المصنفين فإن لهم معنى دقيقا فيها، فالراجح باعتبار وجود أحد المرجحات من غير تبيين له كما ذكر المصنف، وإذا قالوا هو الصحيح فإن المرجح في تصحيح هذا القول هو القاعدة، فإن كانت القاعدة أو الدليل النصي قد دل على هذه المسألة فقالوا هو الصحيح في المذهب، وإذا قالوا هو المشهور في المذهب فمعنى ذلك أن هذا القول رجحناه باعتبار كثرة القائلين به، وإذا قالوا وهو المعتمد في المذهب فهو الترجيح باعتبار أشخاص بعينهم اعتبرناهم المعتمدين في تصحيح المذهب كما كان طريقة المتوسطين في الترجيح بما اتفق عليه صاحب المقنع وصاحب المحرر ثم الطرق السبع أو المراتب السبع التي ذكرها صاحب الإنصاف، وأما المتأخرون فيمشون على ما عليه صاحب المنتهى والإقناع. إذن عرفت الآن أن هذه الألفاظ الأربعة بينها معنى مشترك وهو الذي أنا قد أستخدمه في الشرح. لماذا قلت هذا؟ لأنه كثيرا ما يأتيني بعض الإخوان فيقول تقول إن هذه المسألة هي المشهور، طيب ما هو المذهب؟ نقول إذن أنت لم تعلم مصطلح أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الفرق بين اصطلاحي وبين أهل العلم أن كلام أهل العلم محرر، فلا يأتون بلفظ المشهور إلا وقد عرفوا سبب الترجيح، وأما أنا فإني مرتجل فقد أجعل هذه الألفاظ على سبيل الترادف أحيانا أو على سبيل المعنى المشترك. وهنا فائدة، انتبه لهذه الفائدة مهمة جدا، يجب أن يعلم طالب العلم أن سماع الشروح أو حضور الدروس لا يغنيه عن قراءة الكتب البتة، لأن كتب الشروح خاصة كتبت عن تحرير وتمحيص وتدقيق وإعادة نظر وكرات وإعادات، وكل شرح من هذه الشروح قرأه وأقرأه عدد من أهل العلم فمحص. وأما ما كان من باب الارتجال فإنه يفيد في الفهم وفي توضيح العبارة، لكنه قد يأتيه من الخطأ والزلل والوهم ما لا يقع في غيره، وهذا مسلم عند أهل العلم، حتى قال بعض النظام وكل ما قيد مما يستفد في زمن الإقراء فهو غير معتمد، وهو المسمى عندهم بالطرة، قالوا ولا يفتي به ابن حرة لأنه يهدي وليس يعتمد عليه وحده مخافة الفند أي الخطأ. إذن فهذه الشروح التي تكون لفظية قد يكون فيها من اللفظ وقد يكون فيها من الخطأ والفند والوهم ما لا يتصور كثرته ووجوده في الشروح، وإلا فإن كل شيء قد يكون فيه الخطأ إلا كتاب الله جل وعلا وما أوحاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سالم من ذلك. إذن أريد أن تعرف هذه المسألة، وهو أنه لا بد لطالب العلم من الرجوع لكتب أهل العلم، بل خذ أشد من ذلك، فإن العلماء يقولون إن هذه الحواشي التي تكتب كتابة على الطرر كما ذكرت لكم قبل قليل ليست بمعتمدة. ألم يقول الناظم وهي المسمى عندهم بالطرة؟ قالوا ولا يفتي به ابن حرة لأنه يهدي وليس يعتمد عليه وحده. إذن لا يعتمد حتى على الحواشي إلا الحواشي المحررة، كما قال الشيخ عثمان بن منصور رحمه الله تعالى، وقد سمعت أشياخنا يقول عثمان منصور، سمعت أشياخنا يقول ليس شيء من الحواشي عليه اعتماد إلا حاشية الشيخ منصور البهوتي على الإقناع، وأما حاشيته على المنتهى وسائر الحواشي فليس عليه اعتماد لأنها من باب الطرر. نعم بسرعة يا شيخ بسرعة.
قال رحمه الله كتاب طه عليه الصلاة والسلام،
لا لا مو كذا مو هكذا، أهدى شوي بس بسرعة.
وهي كتاب الحدث وما في معناه وزوال الخبث 103، وقوم لا يقع الحدث ولا يزيد النجس الضار غيره وهو الباقي على ثقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كرصوم ودهن أو ملح مائل أو سكن لنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وغرق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاج لم يكره، وإن استعن في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغزة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلة هو الكثير وهم 500 قطن عراقي تقريبا فخالطت نجاسة غير بول آدمي أو عذرته ما يعفن تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزله كان صانع طريق مكة فطهور.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة وقال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. عرف المصنف في أول جملة من كلامه الطهارة فقال هي ارتفاع الحدث، وعبر المصنف بالارتفاع مع أن ما في المقنع أنه عرف بالرفع، قالوا لأن الارتفاع إنما هو تعريف للطهارة، وقد قال المصنف كتاب الطهارة، بينما الرفع هو تعريف التطهير، هو تعريف للتطهير، ولذلك عيب على الشيخ مرعي في كتابه حينما قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث، قالوا لأن الرفع تعريف للتطهير لا للطهارة، فكان المصنف في ذلك أدق في التعبير. فقول المصنف إذن ارتفاع الحدث، المراد بالحدث هو كل ما أوجب وضوءا أو غسلا، وكل ما أوجب وضوءا أو غسلا وهو الحدث فهو معنى يقوم بالبدن يمنع العبادات التي تشترط لها الطهارة كالصلاة والطواف. قال المصنف وما في معناه، أي وما في معنى الحدث، وما في معنى الحدث. الضمير هنا يعود لاحتمالين، إما أن يعود الضمير في قوله وما في معناه إلى الحدث، ويحتمل أن يعود الضمير هنا إلى الارتفاع. فإن قلنا إنه يعود إلى الحدث فيكون أي ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث، فيدخل فيه غسل يد القائم من النوم، لأن غسل القائم من النوم في معنى الحدث، وكذلك غسل الميت فإنه في معنى الحدث وليس حدثا. ويحتمل أن يعود الضمير في قوله وما في معناه إلى الارتفاع، فحينئذ يكون التطهير بارتفاع الحدث وبما يبيح العبادة كالأشياء التي تبيح العبادة من التيمم ونحوه. قال المصنف وزوال الخبث، الخبث هي النجاسة التي تكون طارئة وحادثة على المحل الطاهر، لأن الخبث إذا كان عينيا فإنه لا يطهر البتة كالعذرة والبول لا يطهر البتة، وإنما مراد المصنف هنا وزوال الخبث أي زوال الخبث الطارئ أو النجاسة الطارئة على المحل. زاد المصنف في كتابه الآخر الإقناع قال وزوال الحدث أو ارتفاع حكم ذلك، أو ارتفاع حكم ذلك، لأجل أن يدخل التيمم لإزالة النجاسة، فإن المذهب يرى أن من عليه نجاسة ولم يستطع إزالتها بالماء فإنه يتيمم لرفع حكمها لا لرفع عينها، وهذه الزيادة في محلها ولكن لم يريده المصنف هنا. وذكر الإيرادات والزيادات والتقييدات على المؤلف هذه يعتبرها العلماء من الواجبات، ولذلك يقول العلماء إن الإطلاق في محل التقييد خطأ في المختصرات، ذكر ذلك الدوماني في حاشيته على الدليل وغيره من المحشين. ولذلك دائما يعنى العلماء عند ذكرهم للمختصرات أن يذكروا ما فات المصنف من تقييد ونحوه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أنواع المياه، فقال المياه ثلاثة. بدأ يتكلم بأنواع المياه باعتبار تقسيم الشارع لها، باعتبار تقسيم الشارع، وذلك أن العلماء نظروا في الأدلة فوجدوا أن الشرع قد قسم المياه باعتبار الأدلة إلى ثلاثة: إما أن يكون شيء يستخدم في العبادة والعادة، أو مستخدم في العادة دون العبادة، أو لا يجوز استخدامه لا في العادة ولا العبادة. فلم يجدوا غير هذه الأقسام الثلاثة. وهذا الاستخدام أو التقسيم باعتبار الاستخدام الشارع لأنواع المياه إنما دليلهم فيها الاستقراء. إذن دليل التقسيم على ثلاثة إنما دليله الاستقراء. قال: طهور، وهذا أول أنواع المياه، طهور لا يرفع الحدث. قول المصنف لا يرفع الحدث أي لا يرفع ما يوجب الوضوء، وكذلك ما في حكم الحدث. يجب أن نقول وما في حكم الحدث، ولم يعد المصنف عبارة وما في حكم الحدث اكتفاء بما ذكره في التعريف ابتداء. قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي ولا يجيز الشيء المتنجس، الثوب النجس، النجس الطارئ على المحل، فإنه يكون متنجسا غيره، أي غير هذا الماء الذي يكون ماء طهورا. عندنا هنا مسألة في قضية قول المصنف رحمه الله تعالى لما بدأ يتكلم عن هذا الطهور، قال: وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته. انظروا معي، هذه المسألة من المسائل التي كان لأهل العلم فيها نظر، فبعضهم يقول إن قول المصنف وهو الباقي على خلقته من باب التعريف، وعلى ذلك فإنه حينئذ يجب أن يكون حاصرا. ثم لما جاء تنويع الطهور وجدوا أن بعضه بقي على خلقته وأن بعضه قد تغير، إما تغيرا يسيرا أو نحو ذلك، ومع ذلك سمي طهورا، فحينئذ لا يدخل في التعريف. فقال بعضهم ومنهم المصنف في حواشي التنقيح، قال: إن قولهم وهو الباقي على خلقته أي باق على خلقته حقيقة أو باق حكما، إما أن يكون باق حقيقة أو أن يكون باق حكما. ومعنى بقائه حكما أي كأنه باق على حقيقته وإن تغير بعض أوصافه كما سيأتي بعد قليل. وهذا في الحقيقة هو الذي مشى عليه كثير من الشراح والمحشين، والحقيقة أن في ذلك نظر. لماذا؟ لأن فيه تكلفا من جهة، والأصل هو الإيضاح لا التكلف. والأمر الثاني أن عادة الفقهاء أنهم يعرفون المياه بأنواعها، فإنهم عندما عرفوا النجس عدوا ثلاثة أنواع، وعندما عرفوا الطاهر عدوا أنواعه وأقسامه. ولذلك فإن المناسب عند ذكرهم لأحكام للطهور أن يعرفوه بأنواعه. وهذا الذي مشى عليه شيخ المصنف وهو الشويكي، فإنه في كتابه التوضيح لما ذكر الطهور قال: الطهور ومنه الباقي على خلقته، وبذلك يكون أدق في التعريف بأن يقول ومنه الباقي على خلقته، أو كما فعل بعض الناس حينما قال وهو الباقي على خلقته فجعله أو ومنه فجعله من باب العطف حين ذاك. ثم قال المصنف: فإن تغير بغير ممازج، أي تغير الماء الباقي على خلقته بغير ممازج كقطع كافور ودهن. نعم، انظر، الماء إذا وقع فيه غير الممازج، وما ضابط غير الممازج؟ قالوا: هو كل ما يمكن فصله عن الماء، كل ما يمكن فصله عن الماء فإنه يسمى غير ممازج. فكل شيء يقع في الماء ثم يمكن فصله بعد ذلك فإنه يكون غير ممازج. وهذا الذي يقع في الماء نوعان: إما أن يقع في الماء شيء لا يغيره، مثل عندما يقع قلم أو يقع قطعة خشب في الماء فإنه لا يغير فيه شيئا من أوصافه البتة، فهذا لا شك أنه ما زال باق على كونه طهورا، على طهوريته. النوع الثاني: أن يقع فيه شيء غير ممازج يمكن فصله ويغيره فهذا التغيير فإنه لا يسلبه الطهورية، ولذلك قال فإن تغير بغير ممازج، فإن تغير بغير ممازج، قالوا لأن هذا التغير يكون من باب التغير بالمجاورة وليس من باب التغير بالممازجة. انتبه الفرق بين الثنتين، من باب التغير بالمجاورة وليس من باب التغير بالممازجة، إذ التغير بالممازجة يسلب الطهورية مطلقا سواء كان المغير نجسا أو طاهرا، وأما التغير بالمجاورة فلا يسلب الطهورية إذا كان طاهرا ويسلبه إذا كان نجسا كما سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. طيب، إذن عرفنا قوله فإن تغير بغير ممازج، عرفنا الممازج، وعرفنا أن وقوع غير الممازج له صورتان، إما أن يغير وإما لا يغير، وفي الحالتين لا يسلب الطهورية، لكن إن غيره فهل يكره أم لا، فسيأتي في كلام المصنف. قال كقطع كافور، قطع الكافور معروف، قطع الكافور قد تقع وتفصل منه ويبقى على حاله الكافور من غير ممازجة، لكن قالوا لو أن هذا الكافور طحن كما يفعل في مغاسل المغاسل الموتى مثلا، وطحن ودق ثم جعل في الماء فإنه يسلبه الطهورية مباشرة، وإنما المقصود أن يكون الكافور غير مطحون ما زال قطعا. إذن فمفهوم قول المصنف كقطع كافور أنها إن لم تكن قطعا وإنما كان يعني مسحوقا أو مدقوقا ونحو ذلك فإنه يسلبه الطهورية. قال ودهن، المراد بالدهن الزيت أو السمن، فإنه سمى دهنا لأن الدهن مهما وضعته في الماء يمكن فصله عنه. قال أو بملح مائي، الملح المائي نوعان، هو كل ملح نتج عن إرسال الماء على الأرض السبخة، فلو أن أرضا سبخة كالأرض الموجودة في القريات شمال المملكة أو القصب هنا شمال الرياض، ثم سكب على أرضها الماء، تحفر الحفر ويجعل فيه الماء، فهذا الماء الذي سكب على أرض سبخة ثم انقلب ملحا بعد ذلك بسبب التبخر ونحوه فإنه يسمى ملح مائي. لما سمي ملحا مائيا؟ لأنه في الحقيقة نتج عن الماء، فهو ماء في أصله وإنما لأجل مكثه في الأرض أصبح ملحا بعد ذلك. الأمر الثاني الذي يكون ملحا مائيا نقول ما نتج عن تبخير الماء، فلو أن البحر أخذ منه ماء فقطر ماؤه ثم جمع الملح فإنه يسمى ملحا مائيا لأنه مستخرج في الأصل من الماء البحر الذي هو طهور، والملح الذي استخرج من ماء البحر هذا المعروف عندنا الآن ويسمى إلى عهد قريب ملح ساسة، ومشهور بهذا الاسم ملح ساسة، هذا ملح مثلا ملح مائي. الملح المائي قالوا لا يسلبه الطهورية، لما؟ لأن أصله الماء فهو مع الماء قبل أن يفصل عنه، فحينئذ لما كان معه لم يسلبه الطهورية، فحينئذ لو وضع معه بعد ذلك ورجع إليه. ومثله إذا كان قد مر به على أرض سبخة فإن الأرض السبخة غيرت الماء بمكثه فلا تسلبه الطهورية، فكذلك إذا يبس ثم رجع إليه مرة أخرى. مفهوم هذا الكلام عكسه الملح المعدني، وسيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. المراد بالملح المعدني أو هو ما يشق من الجبال شق، وهذا موجود في كثير من البلدان ومنها في جيزان، فمنطقة جيزان تشق بعض الجبال شقا فيكون ملحا فيتكون في الجبال، فهذا إذا وضع في الماء فإنه يسلبه الطهورية فيكون طاهرا. قال أو سخن بنجس كره، كيف يسخن الماء بنجس؟ كان العلماء كان الناس قديما يجففون الروث ويجعلونه كالحطب فيجعلونه تحت الماء، هذا الحطب الذي يجعل تحت الماء قالوا إن كان نجسا، لأنه قد يكون روث غير مأكول اللحم، فإن كان نجسا فإنه لا يسلب الماء الطهورية لأنه تحت الإناء، لكنه كما ذكر المصنف يكره إما مراعاة للخلاف أو لاحتمال أن يرقى مع الدخان شيء من النجاسات ويقع فيه، ولكنه مشكوك فيه غير متيقن به، والشك لا يسلب الماء الطهورية، فحينئذ يبقى على أصله الطهورية، ولكنه كره لأحد السببين إما مراعاة الخلاف وإما لأجل ماذا؟ مظنة، أو لا ما نقول مظنة وإنما نقول للشك في وقوع النجاسة فيه، فمن باب يعني تطيب النفس وعدم إبعاد وإبعاد الشك عنها فإننا نقول بالكراهة. عندنا هنا مسألتان أريد أن تنتبه لهما. المسألة الأولى أن الفقهاء كثيرا ما يعللون بنفي الخلاف، والتعليل بنفي الخلاف تعليل قوي جدا، ولكنه يختلف من حال إلى حال. فإن التعليل بالكراهة لنفي الخلاف يكون معتبرا إذا كان الخلاف بالتحريم فإننا نقول بالكراهة، وإذا كان الخلاف بالوجوب فإننا نقول بالندب ولا نقول بالسنية، وإنما نقول بالندب. القيد الثاني أننا نقول لا بد أن يكون الخلاف قويا وليس ضعيفا، وأنتم تعلمون أن الخلاف القوي ينظر له باعتبارين، باعتبار دليله وباعتبار القائل به. فإن بعض الأدلة قد تكون ظاهرة ولكن لم يقل بها أحد من أهل العلم المعتمدين إلا قليل، فلا نقول إنه من الخلاف القوي وإنما هو من الخلاف الضعيف. إذن نظر الخلاف القوي باعتبارين، وهذا كلام أهل العلم، وهذا مستقر عند فقهائنا، وهذا موجود كثيرا في كتب الأصول، ومن من أوضح ذلك وأجلاه صراحة أبو الوفا بن عقيل في كتاب الواضح، وأطال عن تقرير هذه المسألة على أصول أحمد. نعم، المسألة الأخيرة في قوله كره. كره هذه هل تعود لكل الجمل السابقة أم أنها تعود لبعضها؟ مشى بعض المؤلفين ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف على أنها تعود للجملة الأخيرة فقط، وهو ما سخن بنجس، فإنه لا يكون مكروها. وظاهر الجملة أنه يعود للجميع، لأنه جواب إن، جواب إن، وهذا الذي اعتمده المتأخرون جميعا، فإن المتأخرين على أنه يعود للجميع. نعم، يقول المصنف وإن تغير بمكثه، ما زال المصنف يتكلم عن الطهور الذي لم يتغير، فقال وإن تغير بمكثه لم يكره فهو طهور لم يكره، هذا جواب الشرط. إن تغير بمكثه، ما معنى تغيره بمكثه؟ قال أهل العلم تغيره بمكثه معناه أن يتغير بممره أو بمقره، إما أن يمر على شيء فيتغير بسببه كالسواقي والسواني، وفي زماننا هذا أنابيب الماء يكون فيها صدأ ونحوه. إذن إما أن يتغير بممره أو بمقره المكان الذي بقي فيه، كأن يكون في الإناء الذي هو فيه أو الحوض الذي هو فيه طين، أو أن يكون فيه صدأ، أو أن يكون فيه طحلب وغيره مما سيأتي من كلام المصنف. والدليل على أنه إن تغير بمكثه لم يسلب الطهورية ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحنة من شدة تغيره بمكثه، فدل ذلك على أنه لا يسلب الطهورية. قال وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صون الماء عنه، إما من كونه نابتا فيه، فإن كان نابتا فيه فهو داخل في الأول كالطحلب مثلا فإنه يكون نابت فيه فهو داخل في الأول، أو أن يكون ساقطا فيه كقول المصنف أو ورق، أو أن يكون ساقطا فيه من ورق. طيب انظروا معي في هذه المسألة، في قول المصنف أو ورق، ظاهر كلام المصنف الإطلاق، يعني أن كل ورق يسقط في الماء فيغير أحد أوصافه فإنه لا يصبه الطهورية، وليس ذلك كذلك، بل هناك قيد لا بد من ذكره، ولذلك لا بد من ذكر القيود، وقد ذكرت لكم عن الدوماني وغيره واللبدي وغيره أنهم يقولون لا بد من ذكر القيود، فالإطلاق في محل التقييد خطأ، يقول هو خطأ. ما هو القيد؟ قالوا أنه لا بد أن يكون قد أن يكون الورق قد سقط بنفسه أو بفعل من لا قصد له، أو بفعل من لا قصد له. وأما إن سقط الورق بفعل من له قصد وهو المكلف، سواء كان عالما أنه يسلبه الطهورية أو لم يسلبه الطهورية، ثم تغير الماء بسبب هذا الورق الساقط فيه، فإنه حينئذ يسلب الطهورية. طيب قال أو ورق شجر، أي شجر، وغالبا ما يكون شجر نابت في غير الماء. قال أو بمجاورة ميتة، مجاورة الميتة لا يغير، لا يسلب الطهورية. لماذا؟ قالوا لأن الرائحة إنما يغير فيه الرائحة فقط، ولا يغير ما عدا ذلك، ولا يغير ما عدا ذلك، قالوا ولأن الرائحة قد تكون من الميتة وقد تكون مجاورة لها، وسيأتي أن المجاورة للنجاسة تسلب الطهورية في كلام النجاسة إن شاء الله. إذن التغير بالمجاورة لا يسلب الطهورية. قال أو سخن بالشمس، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أو الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يتوضؤون بالمسخن. ثم قال المصنف وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. بدأ يتكلم المصنف عن صور أخرى للماء الطهور المكروه، فقال إذا استعمل في طهارة مستحبة أي طهارة غير واجبة، ومثل لها قال كتجديد وضوء بأن يكون لم يحدث بعد الوضوء الأول، قال وغسل جمعة ونحوها من الأغسال المستحبة، وغسلة ثانية وثالثة أي وغسلة ثانية وثالثة على العضو، فإنه حينئذ طبعا الغسلة الثانية والثالثة بشرط أن تكون الغسلة الأولى قد عمت المحل، يجب أن تكون الغسلة الأولى قد عمت المحل، إذ لو كانت الغسلة الأولى لم تعم المحل فإن الغسلة الثانية تعتبر أولى في حقه في الجزء الثاني، لأن أعضاء الوضوء لا تتبعض. إذن قوله غسلة ثانية وثالثة إذا كانت الغسلة الأولى قد عمت المحل. قال كره، والتعليل بالكراهة أيضا لسببين. السبب الأول أن يكون مراعاة للخلاف كما سبق معنا من أو كما علله الشيخ منصور وغيره. وهذه المسألة وهي مسألة لماذا فرق المصنف رحمه الله تعالى بين المكروهات، فذكر ثلاث مكروهات أولا ثم ذكر لم يكره ثم رجع مرة أخرى لما كره. ما السبب في تفريقه بين هذه المكروهات؟ لعل السبب في ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى قد زاد هذه الكلمة بعد ذلك، قد زاد هذه الكلمة. لماذا أقول ذلك؟ لأنكم تعلمون أن من آخر مصنفات المصنف هو الزاد، وألفه قبل وفاته بنحو سنتين، والمعتمد من كلام الفقهاء عدم النص على الكراهة في المستعمل في الطهارة الثانية والثالثة، فإن صاحب الإنصاف وكذلك في التنقيح وكذلك في المنتهى كلهم ذكروا أنه لم يسلب الطهورية ولم يذكروا كونه مكروها أو غير مكروه، وإنما نص من المتأخرين على الكراهة المؤلف في هذا الكتاب وفي كتابه الآخر الإقناع الذي ألفه قبل ذلك، فهذا يعتبر من ترجيحه هو الذي لم يمشي عليه أغلب المتأخرين. وذلك فإن الشيخ منصور في شرحه للإقناع وهو الكشاف لما ذكر هذا الخلاف بين صاحب الإقناع ومن عداه من المتأخرين حين لم يورد الكراهة رجح قول المصنف وهو بالكراهة، رجح أنه للكراهة. وجاء الشيخ عثمان، طبعا تعرفون أن المتأخرين يرجحون إنما هو بقواعد في الألفاظ بناء على الاعتماد ليس بناء على القواعد الكلية، فجاء الشيخ عثمان فرجح قول صاحب الإقناع لأنه منصوص، وأما كلام صاحب المنتهى فلأنه ظاهر، قال والمنصوص مقدم على الظاهر، الظاهر هو عدم ذكر الحكم فيسمى ظاهرا، وهذه نسيت أتكلم لكم ما معنى ظاهر المذهب، نشير لها إن شاء الله بعد نهاية الدرس. طيب إذن قول المصنف كره، هذا الحكم حكم به المصنف في هذا الكتاب وفي الإقناع بخلاف كلام صاحب المنتهى والإنصاف، فإنهم لم يتطرقوا لحكم الكراهة، فظاهر كلامهم العموم وعدم الكراهة. وقد نص الشيخ منصور ورجح ووجه رأي صاحب الإقناع وفاقا لصاحب الوجيز. ثم نعم تفضل تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى وإن بلغ الركين وهو الكثير وهو ما قام من الشفق العراقي تقريبا، قال غصن الجاس من غير مبول آدمين أو العدمة الماء يعفن تغيره، أو قال غصن البول أو العدمة ويشق النزعه كما صار يعفن تمكة فتضر.
نعم هذه المسألة مسألة مهمة، ولذلك أريد أن أقف معها وقوفا كثيرا. المياه عند فقهائنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون يسيرا وبعضهم يعبر بالقليل، وإما أن يكون كثيرا، وإما أن يكون مستبحرا. إما أن يكون قليلا أو كثيرا أو مستبحرا. نبدأ أولا في التفريق بينهم من حيث المقدار. فاليسير هو ما كان دون القلتين، والكثير هو ما كان أكثر، ما كان قلتين فأكثر، والمستبحر هو ما كان كثيرا جدا عادة كالغدران والبحر والأنهر وغيرها الكبيرة. إذن هذه أنواع المياه الثلاثة، تقسم إلى ثلاثة أنواع، هذا من حيث الحجم والمقدار. الحكم الثاني فيما يتعلق من حيث الحكم، من حيث الحكم اليسير إذا وقع فيه ما يغير أحد أوصافه أو وقع فيه نجاسة وإن لم تغير شيئا من أوصافه سلبه الطهورية مباشرة، فيكون إما طاهرا أو نجسا. وأما الكثير فإنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يسلب الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه، ومن باب أولى إذا وقع فيه طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه. هذا على مشهور المذهب، ومثله المستبحر على المشهور. وأما المصنف فإنه يقول إن الكثير يخالف المستبحر، فالكثير لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه إلا أن يقع فيه بول وعذرة الآدمي فإنه ينجس وإن لم يتغير. وأما المستبحر فإنه لا يتغير مطلقا. إذن أريدك أن تفرق بين أمرين، بين مشهور المذهب وبين ما مشى عليه المصنف في الزاد. فالمذهب أو المشهور المذهب أنهم يقولون لا فرق بين المستبحر وبين الكثير، وأما المصنف فإنه يميل إلى الفرق بينهما، وسيأتي في كلامه بعد قليل. قال المصنف: وإذا بلغ قلتين وهو الكثير. إذن الكثير ما كان قلتين فأكثر. قال: وهما 500 رطل عراقي تقريبا. نأتي هنا في تقدير الأرطال، تقدير القلتين. القلتان عرف تقديرهما بحديث الذي جاء عن ابن جريج أنه قال: كقلال هجر، وهي الأحساء وما جاورها. وقد قدر قلال هجر بذلك الزمان باعتبار الأرطال، فوجد أنها 500 رطل عراقي. وإنما قدروا بالعراقي لسببين: السبب الأول لأنه هو الذي نص عليه أحمد كما في مسائل عبد الله، فقد نص على تقديرها بالأرطال العراقية. والسبب الثاني أن الأصل في التقدير الأرطال العراقية لأنها هي التي كان يتعامل بها الصحابة في المدينة، ثم تغيرت الأرطال بعد ذلك. وللمصنف رسالة في بيان الفرق بين الرطل العراقي والشامي اللي هو الدمشقي والبعلي وغيرها من الأرطال، وهي موجودة هذه الرسالة. إذن عرفنا لما قدر المصنف بالعراقي، مع أن عادة الدمشقيين أنهم يقدرون بالأرطال الدمشقية مثل ابن بلبان وغيره. هذه الأرطال العراقية هي وحدة وزن، سننقلها الآن إلى وحدة الكيل. انظر معي: القلتان 500 رطل عراقي، والمذهب نص في باب الزكاة، لا في باب الغسل، في باب الغسل، على أن الصاع الواحد يعادل كم؟ 5 أصع وثلث، عفوا، أن الصاع الواحد يعادل 5 أرطال وثلث، واضح؟ والصاع قدر في زماننا هذا 3 لترات كما هو قرار هيئة كبار العلماء، والحقيقة أنه أقل من ذلك، ربما بربع لتر. ولذلك سنحسب القلتين باعتبار الأكثر وهو 3 لترات، وباعتبار الأقل وهو 2.75 لتر. إذن قلنا إن الصاع كم؟ 5 أرطال وثلث، ويعادل 3 لترات، والقلتان يعادل كم؟ 500 رطل. بناء على ذلك كم تعادل القلتان من صاع؟ إذا حسبتها ستجد أن القلتين تعادل 93 صاعا و3/4 صاع. 93 صاع و3/4 صاع. إذا قلت إن الصاع يعادل 3 لترات بناء على قرار هيئة كبار العلماء وهو محتاط فيه لأنه محتاط لباب الزكاة ولم ينظروا لهذا الباب، فإنه حينئذ تكون القلتان تعادل 281 لترا وربع، وإذا قدرناها بالأقل فإنها تعادل حينئذ 253.75 لتر. هذا هو الأقل والأكثر في الاحتمال باعتبار التقدير، لأن أغالب الآن الأحجام تقدر باللترات، وهذا القلتان نستفيد منها هنا في باب المياه. إذن عرفت القلتان كم تعادل بتقدير اللترات. انظر معي هنا مسألة مهمة جدا في قول المصنف تقريبا. ما الذي يقابل التقريب؟ يقابله التحديد، لأن التحديد أن يكون فصلا الزيادة عليه بقليل يجعله كثير، والنقص عنه ولو بقليل يجعله قليل. فقهاؤنا وهو المعتمد في المذهب أنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، فلو نقص رطلا أو رطلين فيسمى كثيرا، يعني لو صار 499 رطل نقول هو كذلك كثير، وبناء على ذلك فإن هذا التقدير باللترات لو نقص لترا كاملا يعتبر أيضا كثير، لأنهم قالوا الرطل والرطلين هو يعادل تقريبا لتر. عندنا هنا نكتة فقط وإن ضاق الوقت، لأن اليوم لظروف المسجد قد لا نكمل الدرس بعد العشاء. ما الفرق بين قولنا إنه تحديد وتقريب؟ ذكروا فائدتين. الفائدة الأولى، يعني هذه نكتة فقهية مبنية على الحكم، قالوا إنه لو كان قلنا إنه تحديد أو تقريب يختلف الحكم. فلو أن إناء فيه قلتين، فيه ماء يعادل قلتين تماما، أيكون كثيرا أم قليلا؟ يكون كثير، أليس كذلك؟ هو كثير. يقولون ماء إذا شرب منه الكلب أصبح نجسا، وإذا بال فيه الكلب بقي طاهرا أو طهورا، ما هو؟ نقول هو الماء الذي يزن قلتين إذا قيل بالتحديد، فإن الكلب إذا شرب منه نقص عن القلتين وكان ماء قليلا ولغ فيه الكلب فسلبه الطهورية فيصبح نجسا، ولكن إذا بال فيه كان أكثر من قلتين، هو أكثر من قلتين ابتداء، فلا يسلب الطهورية إلا بالتغير. إذن هذا من اللوازم القول بالتحديد، وهذا غير معتبر. من اللوازم كذلك قالوا لو أن الماء كان قلتين على سبيل التحديد وقلنا بالتحديد، وهذا قول غير معتمد عند فقهائنا مطلقا، بل لم يقل به إلا عدد يسير ولم ينظر له ولكن خرج تخريجا، قالوا لو كان قلتين تماما ثم نزع منه ماء بإناء نجس، نقول إن الماء كان قلتين، لا هذه مسألة، هذه لا تتعلق مسألتنا، إن الماء كان قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تسلبه الطهورية ولم تغير شيئا من أوصافه، أو نقول لا عفوا نعيد، كان الماء قلتين ووقع فيه طاهر لم يغير شيئا من أوصافه، ووقع فيه طاهر لم يغير شيئا من أوصافه، ثم جاء شخص بإناء صغير فأخذ من الماء الذي فيه، فعلى القول بأنها على سبيل التقدير فالماء الذي في الإناء والماء الباقي كلاهما طهور، وعلى القول بالتحديد فإن الماء الذي في الإناء طهور والماء الباقي يكون طاهرا لأنه قد وقع فيه شيء طاهر ولكن لم يغير أحد أوصافه. وضحت المسألة؟ إذن هذه مبنية على التحديد والتقريب، إذن قولنا التحديد والتقريب ينبني عليها أحكام، وذلك هذا رد على من قال من الفقهاء، وهذه نكتة من باب تغيير سآمة الدرس. يقول الشيخ فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذر ويشق نزعه فطهور. المصنف يقول إنه إذا خالط الماء الكثير غير بول الآدمي وعذرته فلم تغيره فيبقى طهورا، وهذا واضح وذكرته في البداية، لا يصف الطهورية لحديث البئر الذي بئر بضاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه مع أنه كان يوضع فيه الدماء والحيض ونحو ذلك من عذرات فلم يسلبه الطهورية. قال فخالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة. مفهوم هذه الجملة ما ذكرت لكم ابتداء، أن المصنف يرى أن البول والعذرة المائعة إذا وقعت في الماء الكثير غير المستبحر فإنه يسلب الطهورية، وهذا خلاف المشهور من المذهب، فإن المشهور أنه لا يسلب الطهورية لعموم حديث بئر بضاعة. قال فلم تغيره فإنه يكون طهورا. قال أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، وهذه معروفة، مصانع طريق مكة موجودة على طريق عين زبيدة، والآن الخط الجديد الذي سيفتح يكون قريبا جدا من خط عين زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمة الله عليها، فقد جعلت مصانع بمثابة البرك، فكان يجمع فيها الماء، فلربما جاء بعض الناس فتبول فيها، ولربما نقص الماء فلم يكن مستبحرا، ومع ذلك نقول للمشقة التي تطرأ فإنه حينئذ يعفى عنه، لأن هذه البرك إذا بقى إذا جاء فيها البول والعذرة من الآدميين ربما جاء المطر فزاد عليها فكان طارئا عليها. قال فطهور للإجماع. نعم.
قال رحمه الله ولا يقع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث.
نعم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام الماء الطاهر، فقال ولا يرفع حدث رجل طهور أي ماء طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث ذكر الإمام أحمد أنه يعمل به لكن بفهم الصحابة، فقد جاء من حديث عبد الله بن سرجس وغيره أنهم حملوا هذا الحديث على الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة. وهذا الحكم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة جاء عن جمع من الصحابة ذلك هو على خلاف القياس. قالوا وكل ما كان على خلاف القياس فإننا نقف به مورده ولا نزيد عليه. ولذلك يقول المصنف ولا يرفع حدثا، فالماء الذي خلت به المرأة بالشروط التي سيأتي بعد قليل لا يرفع الحدث، لكنه يزيل الخبث ويجوز استعماله في غير ذلك من استعمالات. قال لا يرفع حدث رجل، لأن الحديث نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة، أي وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، فدل على أن المرأة يجوز أن ترفع حدثها بما خلت به امرأة أخرى. قال طهور أي ماء طهور يسير، فلو كان الماء كثيرا وخلت به المرأة للطهارة فإنه لا يسلب الطهورية، لأن ظاهر الحديث إنما تخلو بالماء اليسير دون الماء الكثير الذي يكون قلتين فأكثر. قال خلت به المرأة، ومعنى كون المرأة قد خلت به أن يكون شرط الخلوة منتفيين، أن يكون شرط الخلوة موجودين. الشرط الأول في الخلوة أن يكون من غير مشارك، والشرط الثاني أن يكون من غير ناظر، فلا يكون مع المرأة أحد في المكان الذي هي فيه ولو كان ذلك الشخص غير ناظر لها، فإن وجد فإنها لا تكون خالية به. وإن كان ليس معها أحد لكن يرقبها أحد من بعيد، ولو كان الذي يرقبها رجل آخر أجنبي أو امرأة أو مميز فإنه لا يسلب الطهورية. قال خلت به امرأة، المصنف أطلق كل امرأة، ولكن المعتمد في المذهب أنه لا يسلب الطهورية إلا ما خلت به المرأة المكلفة، ويقصدون بالمكلفة أي المسلمة دون الكافرة والبالغة دون الصغيرة. قال لطهارة، فقد تكون خلت به لغير طهارة، وقوله كاملة أي لا بد أن تتوضأ وضوءا كاملا لا بعض وضوء، لأن الوضوء أو الطهارة لا تتبعض كما سيأتي في باب المسح الخفين. قال عن حدث أي وضوءا كاملا واجبا لا مندوبا. نعم.
قال رحمه الله وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبق أو ساقة فيه أو رفع بقليله الحدث أو غمس فيه القائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
نعم. بدأ المصنف بذكر التغيير وأثره، فقال وإن تغير أي الماء، وإن تغير طعمه أو لونه. انظر معي، التغير إما أن يكون بوصف واحد وإما أن يكون بأوصاف متعددة، وإما أن يكون التغير يسيرا وإما أن يكون التغير كثيرا، وإما أن يكون التغير بطاهر وإما أن يكون التغير بنجس. إذن عندنا ثلاثة قيود. فهنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التغير بالطاهر لا بالنجس، لأن التغير بالنجس ينجس مطلقا ويسلبه الطهورية. التغير قلنا قبل قليل إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قريبا، فإن كان التغير كثيرا بطاهر فإنه يسلبه الطهورية، وإن كان التغير قليلا فإنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا كان تغيرا يسيرا في أكثر من صفة، فالتغير من ثلاث صفات كالكثير من صفة واحدة. إذن قول المصنف: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، فالتغير نوعان، إن كان يسيرا فلا يؤثر إذا كان بطاهر، وأما إن كان كثيرا فيؤثر، أو كان يسيرا من أكثر من صفة. قوله أو ريحه أي تغير ريحه بغير جنس الماء، أو طعمه أو لونه كلاهما بغير جنس الماء، فلو تغير بالملح المائي مثلا أو بما نبت فيه فإنه أو بما يشق فإنه لا يسلبه الطهورية. قوله بطبخ أو ساقط فيه أي سقط فيه سواء بقصد أو بدون قصد، أو رفع بقليله الحدث. قوله رفع يدل على أن ما لم يرفع به الحدث مثل الغسل الثانية والثالثة والمندوب فإنه لا يسلب الطهورية. قال أو رفع بقليله، مفهوم هذه الجملة أن الكثير إذا رفع به الحدث لا يسلب الطهورية. وقوله حدث يشمل كل حدث، سواء كان الحدث أصغر أو كان أكبرا، أو كان الحدث تغسيل ميت، أو كان ما في حكم الحدث وهو تغسيل أو غسل يد القائم من النوم. نعم. قال نعم. أقال أو غمس فيه يد قائم نوم ليل. قول المصنف رحمه الله تعالى أو غمس، هذه الجملة قد تدل على اشتراط القصد في الغمس، أنه يشترط أن يقصد المرء الغمس، والمذهب أنه لا يشترط النية وإنما يشترط مطلق الانغماس. ولذلك عبر بعض الفقهاء بدلا من أن يقول أو غمس يقول أو انغمست فيه يد قائم من نوم، وهذا هو الصحيح، فإنه لو انغمست يده ناسيا أو بدون نية التطهير فإنه يسلب الماء الطهورية. ولذلك فالأصوب أن يقال لو أو انغمست، لأن غمس ربما توهم القصد فيها. طبعا لماذا المذهب لم يشترطوا القصد والنية؟ لأن عندهم قاعدة أن كل ما كان من باب الإبطال والإفساد لا تشترط له النية، وهذا الغمس مفسد للعمل أو مفسد للحكم. قال أو غمس فيه يد قائم، هذه اليد نبدأ بالشروط. اليد هذه لا بد أن تكون اليد الشرعية، وهي التي تكون إلى الكوع، هذه هي اليد حدها إلى الكوع، ولا يلزم أن يصل إلى منتهى. الأمر الثاني قالوا إنه لا بد أن تكون اليد كاملة لا ناقصة، فلو غمس بعض يده من غير قصد التطهير لم يسلب الطهورية، لكن لو غمس بعض يده بقصد التطهير سلبه الطهورية، فلا بد أن تكون اليد كاملة. لما؟ قالوا لأن الحديث جاء على خلاف القياس فلا نزيد على ما ورد في الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فلا بد أن تكون اليد كاملة مغموسة في الإناء. قوله قائم من نوم ليل، هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقد جاء في بعض الألفاظ إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل، وهذا صريح على أنه لا بد أن يكون نوم ليل. المذهب لما قالوا إن من شرط اليد إن هذا الحكم على خلاف القياس، قالوا إنه لا بد أن يكون هذا القائم من نوم ليل لا بد له من شروط، فلا بد أن يكون القائم من النوم لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون مكلفا، لأن الصبي وغير المسلم لا نية لهما، فحينئذ غمسهما لا يسلب الماء الطهورية. وقول المصنف من نوم ليل عرفنا دليله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، البيات إنما يكون لليل. وقول المصنف ناقض للوضوء أي النوم الذي لا يعفى عنه في نقض الوضوء، بل لا بد أن يكون ناقض الوضوء بأن يكون من مستمكن من راقد ونحو كما سيأتي في نواقض الوضوء. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، هذا الماء إذا غسلت به النجاسة فإن آخر غسلة أول غسلة يمر على الماء على المحل النجس، فإن الماء المنفصل فإنه يكون متغيرا فيكون نجسا ولا شك. وأما هذا الماء الذي زالت النجاسة به فإنه في محل وروده على المحل، إذا ورد على المحل فإنه لا بد أن نحكم بطهارته، لأننا لو حكمنا بنجاسته بمجرد الملاقاة لقلنا إن الماء النجس لا يطهر المحل، فلا بد أن نحكم حكما بأنه طاهر وإن تغير بعض لونه، وهذا معنى قوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. ومعنى قوله فطاهر أي أنه استعمل في العادات دون العبادات كما تقدم، فيجوز استخدامه في غير رفع الحدث وزوال الخبث. نعم.
قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاه وهو يسير أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر النوع الثالث وهو النجس، ويصح أن تقول النجس والنجس والنجس، فإنها مثلثة الجيم وكلها صحيحة. وقد عرفها المصنف كسائر الفقهاء بأنواعها، فإن النجس عندهم ثلاثة أنواع فقط. النوع الأول قال ما تغير بنجاسة، فكل ما تغير بنجاسة فإنه يكون نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا ولا فرق. الأمر الثاني قال أو لاقاها وهو يسير، أي في غير محل التطهير، لأن محل التطهير يعني سبق في الكلام السابق، قال أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها مثل ما سبق معنا وتكلمت عنها في الجملة السابقة. وبناء على ذلك فإنه لا ينجس ما تغير بنجاسة في محل التطهير كما تقدم معنا. يقول طبعا هذا هو النوع الثاني من النجاسات. ثم قال نعم، طبعا قول المصنف ما تغير بنجاسة يشمل كل تغيير سواء كان ممازجا أو مجاورا، فإنه عندهم يكون منجسا سواء كان لوصف قليل أو لكثير ولا فرق. نعم.
قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس ضرر كثير غير مطراد ونحوه، أو زاد تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير ضرر.
بدأ يتكلم المصنف عن كيفية تطهير الماء النجس، وبين أنه يطهر بثلاثة أشياء. الأول بأن يضاف إليه ماء كثير، فقال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير التراب ونحوه طهر، والإضافة هي المكاثرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كاثر الماء بذنوب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله غير تراب ونحوه أي أن الماء إذا وضع فيه تراب أو وضع فيه جامد أو مائع فغير أو فأرجع الماء إلى وصفه الأول فإنه لا يطهره بذلك على مشهور المذهب. الأمر الثاني الذي يطهر الماء قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، وهو زوال زوال الرائحة بنفسها من غير إضافة من أحد. والأمر الثالث قال أو نزح منه سواء كان النزح قليلا أو كثيرا فبقي بعده كثير يبلغ قلتين، وهو زوال التغير بالنزح بشرط بقاء الماء الكثير بعده. قال غير متغير طهر، طهر هذه جواب إن أضيف إلى الماء وما عطف عليها، وهذا يدلنا على أن الماء إذا تنجس لا يطهر على المذهب إلا بأحد ثلاثة أسباب: إما بإضافة ماء كثير حتى يرجع إلى وصفه الأول، وإما بأن يتغير بنفسه إما بريح أو بشمس ونحو ذلك، أو بنزح منه كأن يكون الماء المتنجس في بئر فيؤخذ من هذا البئر ماء كثير جدا حتى تخرج الدلاء الأخيرة غير متغيرة، وبشرط أن يبقى في البئر ماء كثير. ولما يعني حكم بطهارة الماء بالنزح فقط بالبئر وحده؟ قالوا لأن الآبار تكون الماء تجري تحتها جريانا كالأنهار تحت الأرض. نعم.
رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
بدأ يتكلم مصنف عن الشك والاشتباه، والفقهاء يفرقون بين الشك والاشتباه، فإن الاشتباه عندهم يبنى فيه دائما على اليقين ولا ينظر فيه للتحري ولا لغلبة الظن، بخلاف الشك فقد يبنى فيه على التحري والظن. بدأ المصنف في الشك فقال وإن شك، والمراد بالشك هو مطلق التردد. قال فإن شك في نجاسة ماء أو غيره، أو غيره من المائعات أو الجامدات. والشك في نجاسة الماء وغيره إما أن يكون بسبب الشك في ورود النجاسة وعدم ورودها، يشك هل جاءت نجاسة أم لا، وإما أن يكون الشك بهل حينما وردت النجاسة نجست الماء أم لا، كأن يكون المرء أشم لا يشم وعنده ماء كثير وقد تيقن ورود النجاسة عليه لكنه لا يعلم هل غيرت رائحته أم لا، أو أن يكون شكه في زوال هذه النجاسة إما وحدها أو بسبب المكاثرة ونحو ذلك، فإنه يكون شكا. قال أو طهارته أو طهارة الماء، بنى على اليقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهذا يدلنا على الأصل، ولما جاء عن عمر رضي الله عنه حينما مر بماء قد شك في نجاسته فقال لا تخبرنا بناء على الأصل. ومن صور البناء على اليقين قبل الأذان، الصورة الأولى أننا نقول لو أن امرأ على سبيل المثال شك في النجاسة، عنده ماء وشك سواء كان قليلا أو كثيرا، فشك هل ورد على الماء نجاسة أم لا، وهل وقع فيه نجاسة أم لا، فنقول اليقين أنه طاهر فحين أو أنه طهور فيجوز الوضوء به. الأمر الثاني إذا شك في التنجيس، وذكرت مثال قبل قليل في قضية الأشم الذي لا يستطيع الشم، أو الذي لا يستطيع أن يذوق الطعام، أو أن يكون أعمى لا يعرف لون الماء. الأمر الثالث في قضية التطهير، ورد عليه ماء كثير ولا يعلم هل الماء بلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين، فإن كان مستيقنا أنه قلتين ثم شك في ورود النجاسة فالأصل فيه الطهارة، وإن كان متيقن عنده أنه دون القلتين وشك في الزيادة فالأصل فيه التنجيس. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر حكم المشتبه، والفرق بين المشتبه والمشكوك فيه أن المشتبه كلاهما موجود ومتيقن وجوده، ولكنهما اختلطا ببعضهما فلم يعرف الطهور من النجس ولم يعرف المباح من المحرم. والقاعدة عند فقهائنا أنه دائما إذا وجد اشتباه بين أمرين أحدهما ممنوع والآخر مأذون به فالأصل فيه المنع إلا إذا كثر المأذون به، مثل من يعني اشتبهت عنده أخت في رضاع من رضاع ببلد، بلد كاملة له فيها أخت من رضاع لكن لا يعرف من هي، فحينئذ يجوز له أن يتزوج من تلك البلد. يقول الشيخ وإن اشتبه طهور أي ماء طهور بنجس، وعرفنا ما هو النجس، ويلحق بالنجس أيضا المحرم فلو كان ماء مغصوبا ونحوه، حرم استعمالهما لأن القاعدة عندهم أنه في الاشتباه يحرم ولا تحري ولا يبنى فيه على اليقين لأنه لا يقين. قال ولم يتحرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بل يقولون ولا يجوز له أن يتحرى مطلقا. يقول الشيخ ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وهذا إشارة لكلام بعض فقهاء المذهب أنه يلزم ليباح له التيمم أن يكون فاقدا لهما حقيقة، فاقدا للماء الطهور حقيقة، بأن يريق الاثنين معا أو أن يخلطهما فيكون نجسين أو أن يكون طاهرين. قال نعم، فأن يكون نجسا ماء نجسا أو أن يكون طاهرا إذا كان دون ذلك، يعني تغيرت بعض أوصافه وكان بغير نجاسة، وهذا طبعا رأي الخرقي رحمه الله تعالى. إذن قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنهما في حكم المفقود وإن كان موجودا عنده ماء طهور. طبعا هذا الكلام الذي أورده المصنف أطلقه، لكن الفقهاء المتأخرين جعلوا شرطين. الشرط الأول أنه لا يجوز له التيمم إلا إذا لم يمكنه تطهير أحدهما بالثاني. وكيف يمكنه تطهير أحدهما بالثاني؟ قالوا إذا كان خلطهما يجعل الماءين أكثر، يجعل الماءين قلتين فأكثر أي ماء كثيرا، فحينئذ يلزمه أن يخلط الماءين ويتوضأ منه لأنه حينئذ يكون تطهيرا. الأمر الثاني أن لا يكون عنده ماء ثالث بيقين، فإن كان عنده ماء يقين فإنه يجب عليه الذهاب لذلك الماء ويتوضأ منه. ثم قال الشيخ وإن اشتبه بطاهر أي اشتبه الماء الطهور بطاهر توضأ منهما جميعا وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يغرف من كل واحدة غرفة، فإنه يتوضأ منهما معا. قال وصلى صلاة واحدة، فيجوز له أن يتوضأ بالماء المشتبه مع غيره ولو كان عنده ماء ثالث قد تيقن طهارته، يجوز له أن يتوضأ بالماء المشتبه مع غيره. وهذه المسألة وهي مسألة إذا وجد عنده ماء ثالث هل يجوز له أن يتوضأ من الماء المشتبه مع الطاهر من كل واحدة غرفة، ذكر بن مفلح في حاشيته على المحرر أنه لم يقف على أن أحدا من فقهاء المذهب قد نص عليها، وإنما بنى المتأخرون هذا الحكم على ظاهر كلام المذهب، على ظاهر كلام المذهب. وانتبه الفرق لمسألة ما معنى كلمة ظاهر المذهب. الفقهاء إذا أطلقوا ظاهر المذهب فلهم مصطلحين، فلهم مصطلحان. المصطلح الأول وهو اصطلاح أغلب الفقهاء المذهب أنهم يقصدون ما فهم من الكلام غير المنصوص عليه، فما كان على سبيل الإطلاق من غير قيد ومن غير شرط فإنه يسمى ظاهرا، وأما ما نص على نفي القيد والشرط فإنه يسمى منصوصا، منصوص المذهب أو المذهب مجزوم به. والمصطلح الثاني هذا خاص ببعض علماء المذهب وهو أبو البركات في شرحه للهداية، وهذا الذي ذكره حفيده المجد، فقال ويعرف ظاهر المذهب بما نص عليه جدنا في شرحه للهداية، فهذا مذهب خاص بأبي البركات. لماذا ذكرنا هذا المصطلح أنه خاص بأبي البركات؟ لأن صاحب الإنصاف دائما يقول وهو ظاهر المذهب كما في شرح الهداية، هذا مصطلح خاص بأبي البركات المجد بن تيمية، وليس مقصوده ما فهم وإنما قصد ما رجحه هو. نعم، قال وصلى صلاة واحدة ولا يلزمه إعادة الصلاة لأن الصلاة صحيحة وقد ارتفع حدثه، لأنه لم يستعمل ماء نجسا وإنما استعمل ماء طاهرا وآخر طهورا، فالطهور يرفع عنه الحدث والطاهر يكون من باب العادات. نعم.
وإن اشتبه ثيابا طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاته.
يقول وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، عنده ثوب وقعت عليه نجاسة ولكنه لم يرى النجاسة إما لأجل لون الثوب أو لأي سبب من الأسباب، وأنتم تعلمون أن النجاسة إذا وقعت على الثوب فالمذهب كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة لا تزال إلا بالماء فقط، فلو استحالت وحدها فإنها لا تزول هذه النجاسة أو لا يزول حكمها. وبناء على ذلك فلو كان عند شخص ثوب فيه نجاسة وأراد الصلاة فيه أو عليه فنقول حينئذ يجب عليه أن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد الثياب النجسة ويزيد واحدة، قال بعدد النجسة وزاد صلاة، يعني عنده 5 ثياب وعنده متيقن بنجاسة 2 فيصلي 3 صلوات في كل صلاة بثوب، لأنه حينئذ يكون قد تيقن أنه قد صلى صلاة طاهر بثوب طاهر. ولذلك قال وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، لأن المذهب أن الصلاة في الثوب المحرم أو ثوب الحرير صلاة باطلة. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أي ثياب النجسة، ويجب عليه أن ينوي في كل صلاة أنها فرض. قال وزاد صلاة، وذلك طبعا إذا علم عدد الثياب النجسة، وإن لم يعلم عدد الثياب النجسة فإنه يصلي حتى يتيقن أنه قد صلى في الثوب الطاهر. نعم.
قال رحمه الله باب الآنية.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الآنية، والمراد بالآنية هي الأوعية والظروف التي تجعل فيها الأشياء. نعم.
قال رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة مطلبا بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعماله ولو على أنثى.
بدأ المصنف يذكر قاعدة كلية في الآنية فقال كل إناء طاهر، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. قال وهذا بالإجماع، فإنه يباح اتخاذ كل إناء طاهر بإجماع أهل العلم. وقوله باستعماله أي واستعماله في غير القنية، واستعماله في غير الضرورة، واستعماله في غير وفي غير الحلية، هذه الأمور الثلاثة، فإن هذه تشمل كل الأمور التي يجوز استخدام ما عدا الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله صح الطهارة منها إلا ضبة يسيمة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير الحاجة.
نعم، قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم. دليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها مما يدل على أنه يحرم آنية الذهب والفضة، وحديث حذيفة وغيره. وقول المصنف ومضببا بهما أي جعلت ضبة في الإناء أو نحوه بأن يجعل يحفر أو يكسر ويجعل فيه هذا الفضة أو الذهب. ومثل المضبب قالوا ما ما كان مسلسلا فيه بأن ينحت نحتا ويجعل ما داخل النحت هذا من ذهب أو فضة. ومثله كذلك عندهم المموه، والمموه بالذهب والفضة عندهم هو أن يذاب الذهب والفضة ثم يجعل في هذا الذهب والفضة المذاب إناء من نحاس، ثم يرفع هذا الإناء فيكون حينئذ قد موه بالذهب والفضة فيحرم. ومثله عندهم أيضا المطلي، قالوا والمطلي هو أن يجعل الذهب على هيئة ورق كالقصدير مثلا، يعني شبيه بالقصدير الذي نسميه القصدير، ثم يطلى به الذهب، يطلى به طلاء كاملا. وليس المراد بالطلاء عند الفقهاء الطلاء الذي نعرفه الآن عند المحلات، فليس هذا المراد الذي نص عليه الفقهاء قديما، وإنما هي مسألة أخرى قد أشير لها بعد قليل. ومثله أيضا ما ذكرت لكم قبل قليل وهو المطعم، إذا كان من باب التطعيم بأن يحفر ويجعل فيه ذلك، أو المكفت بأن يلصق فيه الذهب، فكل ذلك غير جائز لا يجوز استعماله لعموم حديث أم سلمة وغيره رضي الله عن الجميع. قبل أن ننتقل لتتم الكلام المصنف، عندنا المطلي هذا الحديث عندنا، وهو أن الشخص يأتي بمعدن من المعادن ثم يطلي هذا المعدن بذهب أو بفضة من محلات الذهب والفضة، وهذا الطلاء في الحقيقة ليس ذهبا خالصا، وإنما يؤتى بشيء من بقايا الذهب التي تكون عند قطعه ويضاف لها بعض المواد الكيماوية وهي التي تبقى فيه. ولذلك فإن كثيرا من المشايخ يرى أن هذا المطلي بالطلاء الحديث عندنا هذا ليس داخلا في كلام الفقهاء الذي حرموه، وهو الإناء المطلي بالذهب والفضة، ولكن لا شك أن الأولى تركه، والأحوط عدم استعماله للرجال في الحلية وفي الآنية للرجال والنساء معا. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. عندنا في هذا الكلام مسألتان، المسألة الأولى أن الآنية تحرم اتخاذها واستعمالها على الجميع، على الذكر والأنثى، وهذا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير لأنه عام. المسألة الثانية عندنا أن الذهب والفضة يستخدم لثلاثة أشياء، إما لقنية، وإما لحلية، وإما أن يستخدم لباقي الاستخدامات غير هذين الأمرين. فإن كان الذهب والفضة يستعملان للقنية فبإجماع أهل العلم يجوز للرجل والأنثى معا ولو كان على هيئة الحلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بعض الصحابة حلية كسرى، فلو لم يجز اقتناء الحلية للرجل لما أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو التحلي، وهذا سيذكره الفقهاء في محله إن شاء الله، لكن نشير إليه هنا بسرعة. فالمذهب أنه يحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب مطلقا، ولا يجوز له أن يتحلى بالفضة إلا بالخاتم فقط، وما عدا ذلك من الحلية فيحرم على الرجل التحلي بالفضة. وأما المرأة فيجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة بشرط أن تكون قد جرت به العادة. الأمر الثالث سائر الاستعمالات، يحرم على الرجل وعلى المرأة سائر الاستعمالات للذهب والفضة، كجعلها آنية أو جعلها تحفا أو جعلها أقلاما يكتب بها أو غير ذلك من الأمور، فكله يحرم ولا يجوز إلا ما ورد النص باستثنائه أو كان لضرورة، وسيأتي في محله إن شاء الله في باب الزكاة. نعم. قال وتصح الطهارة منها، طبعا منها وفيها وإليها، إذا كانت الآنية منها بأن يغمس، وفيها وإليها كذلك، إلا ضبة يسيرة، لأن طبعا الطهارة متعلقة بالماء وليست متعلقة بالإناء الحامل له. قال إلا ضبة يسيرة، لحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناءه فاتخذ ضبة يسيرة. قال إلا ضبة يسيرة من فضة، إذن هنا ثلاثة قيود، لابد أن تكون ضبة يسيرة، والأمر الثاني أن تكون من فضة، والأمر الثالث أن تكون لحاجة. نبدأ بهما جملة جملة. فالشرط الأول أن تكون ضبة يسيرة، ضابط الضبة قالوا أن تكون يسيرة عرفا، فالمرد في ضبط القلة والكثرة هنا للعرف. الأمر الثاني أن تكون من فضة لا من ذهب، لأن التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الفضة، وهي مستثناة من القياس وهو حرمة الاستعمال، فنقف عند النص ولا نجاوزه. القيد الثالث أن تكون لحاجة، والمراد بالحاجة هنا ليس الحاجة للإناء، وليست الحاجة للضبة، بل المراد بالحاجة هنا هو الحاجة هو أن يتعلق بالضبة غرض غير الزينة. فلو أن شخص عنده 5 آنية وانكسر أحد الآنية جاز له أن يجعل فيه ضبة من فضة. لو أن امرأة انكسر إناؤه وعنده ضبة من فضة ومن حديد يجوز له أن يتخذ ضبة من فضة. لكن لو كانت الضبة لأجل الزينة انكسر إناؤه فأراد أن يجعل الضبة للزينة نقول حرم لأنها ليست لحاجة. إذن الحاجة هنا ليست مطلق الحاجة وإنما هي خاصة بالإناء وهو أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو كان عنده غيرها من الآنية. قال وتكره مباشرتها لغير الحاجة مراعاة للخلاف. نعم.
رحمه الله تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم من جوي لحاجها.
قال الشيخ وتباح آنية الكفار سواء كان الكفار كتابيين أو كانوا غير كتابيين كالوثنيين وسواء كانوا أصليين أو كانوا مرتدين لا فرق الحكم في الجميع سواء. قال ولو لم تحل ذبائحهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة وقد نقل ابن مفلح الإجماع على ذلك وهو أنه تحل آنيتهم وتحل ثيابهم لأن الصحابة إنما كانوا يعني يأخذون آنية وثياب الكفار. قال وثيابهم إن جهل حالها. الدليل على أن الثياب إن جهل حالها يجوز استعمالها ما ذكرت لكم الإجماع الذي نقله ابن مفلح ولما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث جابر أنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من ثياب المشركين وآنيتهم فنستمتع بها فدل على أنهم لم يكونوا يسألون عنها. انظروا معي عندنا في آنية في ثياب الكفار وآنيتهم 3 حالات. الحالة الأولى أن يستيقن نجاستها والحالة الثانية أن يستيقن طهارتها والحالة الثالثة أن لا يعلم. نبدأ بالحالة الأولى وهو أن يستيقن طهارتها فحينئذ تجوز ولا شك. والحالة الثانية أن يستيقن نجاستها بأن ترى النجاسة الطارئة عليها فلا يجوز استعمالها إلا بعد التطهير. وإن كانت نجاستها نجاسة عينية بأن يكون الكفار قد أخذوا مثلا ذبائح جلود مثلا غير مأكولة اللحم مثلا فحينئذ نقول تكون نجسة ولا يجوز استعمالها. الحالة الثالثة إذا جهل حالها فهل نعمل بالظن فيها أم نعمل بالأصل؟ إذ الأصل فيها الطهارة والظن ما هو؟ قالوا الظن أن الكفار لا يتنزهون عن النجاسات فيطبخون اللحم النجس كالخنزير في آنيتهم وثيابهم تباشر عوراتهم وعوراتهم نجسة لا يستنجون. فهل نقدم الظاهر أم نقدم الأصل؟ هذه من القواعد الدقيقة عند أهل العلم وهي مسألة تعارض الأصل مع الظاهر. وذكروا أن هناك صورا يقدم فيها الأصل على الظاهر منها هذه وهناك صور كثيرة يقدم الظاهر على الأصل وهو الأكثر سيأتي محلها وقد أشرت لها في شرح قواعد الشيخ ابن رجب أو مختصر قواعد ابن رجب. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن جلد الميتة فإن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المصنف أولا أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ لما ثبت من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وهو آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وكتب لهم أيضا من باب شهرة الحكم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فدل ذلك على أنه على أن كل ميتة فإن جلدها ميت فإن جلدها نجس إذا ماتت حتف أنفها ولا تطهر بدباغ. والمراد بالميتة هو كل من مات دون ذكاة أو كان مما لا يذكى أو كان مما لا يذكى فإنه يسمى ميتة. طبعا حديث عبد الله بن عكيم يعارضه حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها لما رأى ميتة. هذا الحديث قال الإمام أحمد وهو حديث ابن عباس إنه قد اختلف فيه لأنه قد اختلف في ألفاظه اختلاف كبير جدا. ففي بعض ألفاظه زيادة فقط طهر وقد مر معنا في البلوغ أن هذه الزيادة ضعيفة. وفي بعض ألفاظه أيما إهاب دبغ وبعضها ليس فيها الدباغة. ولذلك قال الإمام أحمد أذهب لحديث عبد الله بن عكيم وأما حديث ابن عباس عن ميمونة فقد اختلفوا فيه. وقد صحح الإمام أحمد حديث عبد الله بن عكيم فقال ما أصلح إسناده وأعل حديث ابن عباس في بعض ألفاظه، ومع ذلك لم يهمل العمل بجميع أجزائه بل ببعضها كما سيأتي في كلام المصنف. ولذلك يقول المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وعرفنا دليله. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. انظروا معي، مر معنا قبل قليل حديث ابن عباس عن خالة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها، هذه ثابتة. وأما زيادة فأيما إهاب دبغ فقد طهر أعلها الإمام أحمد. وبناء على ذلك فإن فقهاءنا ماذا يقولون؟ يقولون إن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يجوز الانتفاع به لكنه ليس بطاهر. يجوز الانتفاع به في ماذا؟ في اليابسات دون المائعات، فإن المائعات لا ينتفع به لأنه يتأثر بالمجاورة وهو نجس فيسلبه الطهورية. الأمر الثاني أنه قال لا بد أن يكون الحيوان طاهرا في الحياة، والحيوان الطاهر في الحياة نوعان، إما أن يكون مأكول اللحم هذا أولا، أو أن يكون من الهر فما دونه كما في حديث قتادة وسيأتي إن شاء الله معنا. إذن فالهر وما دونه إذا دبغ جلده جاز الانتفاع به في الطاهرات دون المائعات. فلو أن جلد هر فما دونه دبغ لأنه لا يذكى ولا يباح بالتذكية، ثم بعد ذلك دبغ فجعل منه حذاء أو جعل منه شنطة أو جعل منه حقيبة في الجيب، فإنه يجوز الانتفاع به لكن لا يصلى به، لا يصلى به. ما الدليل؟ حديث ابن عباس. ولماذا استثنينا النجس مما لا ينتفع به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند أبي داود وغيره أنه نهى عن افتراش جلود السباع، فهذا انتفاع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولبنها وكل أجزائها، أي وكل أجزاء الميتة غير المنفصلة كالعظم واللبن، قبل إذا انفصل بعد الوفاة فيكون حكم المتصل، كالعظم واللبن واللحم والشحم والقرن والأظلاف، فكل هذه على المذهب هي من المتصلة. قال نجسة غير شعر ونحوه، أو غير شعر ونحوه مما ينفصل. المنفصل عندهم قالوا كالصوف والريش طبعا، واللبن قبل الوفاة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا من حديث أبي واقد قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، وبإجمع أن المنفصل في الحياة طاهر فيكون كذلك من الميتة. قال المصنف آخر جملة ختم بها الباب قال وما أبين من حي فهو كميتته. هذا أراد أن يوافق به حديث أبي قتادة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح وذكرته قبل قليل، ونستفيد منه جملتين: أن ما أبين من الحي مما ليس بطاهر أي من أجزائه فإنه يكون نجسا، وما أبين وما كان منفصلا من الحي فيكون حكمه طاهرا في الحياة وفي الوفاة. بذلك نكون أنهينا باب الآنية، ونكمل الدرس بمشيئة الله عز وجل الأسبوع القادم، لأن هذا الأسبوع لا يوجد درس بعد العشاء، يعني ربما يكون هناك تغيير بسبب المسجد. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للأسئلة الشيخ سعيد، نبدأ الأسبوع القادم في الأسئلة بعد انتهاء الدرس. الأسبوع هذا الشيخ سعيد ما فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه من تعبد. أما بعد، هذا مختصر في الفقه لمقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو راجح في مذهب أحمد، وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الإمام قد قصرت والأسباب المثبطة عن المراد قد كثرت، ومع صدق حجمه حول ما يمنع من التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذه المقدمة هي مقدمة الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى لمختصره الذي اختصر فيه كتاب المقنع للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى. ولا بد لطالب العلم إذا أراد أن يقرأ الكتاب أن يقرأ مقدمته، لأن إغفاله المقدمة يدل على عدم معرفته لطريقة أهل العلم، فلا بد من قراءة المقدمة كما هي دأب أهل العلم، وما وضع المؤلف هذه المقدمة إلا لقراءتها. ومقدمة المصنف رحمه الله تعالى فيها مسائل: المسألة الأولى في قول المصنف فهذا مختصر في الفقه، قوله فهذا مختصر في الفقه، المختصر عند المصنفين هو ما قل لفظه وكثر معناه، وأما عند الفقهاء فإنهم يعنون بالمختصر كل كتاب ألف من غير تدليل، ولذا لربما كان المختصر عندهم في مجلدات، كما عد بعض الشراح كتاب الفروع للإمام محمد ابن مفلح عدوه من المختصرات لأنه كان خاليا من الأدلة. وبعضهم يقصر المختصر ويقصره على ما كان خاليا من الأدلة ومن الخلاف معا، وهذا الذي مشى عليه المصنف في هذا الكتاب. وقوله مختصر في الفقه، في الفقه الجار والمجرور متعلق بالمختصر، وقد وقع بعد معرفة فيكون حالا، أي أن هذا الفقه حاله مؤلف في أن هذا المختصر حاله مؤلف في الفقه. وهذا يفيدنا أن الأصل في هذا الكتاب ذكر أحكام الفقه، وما ليس من أحكام الفقه فإنه لا يورد فيه إلا من باب الاستطراد، كالإشارة لبعض المسائل التي تورد في محلها إن شاء الله. المسألة الثانية معنا في قوله من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. كتاب المقنع هذا للموفق رحمه الله تعالى كتاب مبارك، وقد اعتمده المتأخرون، فهم بين شارح له ومبين لألفاظه ومدلل لمسائله، أو مستدرك عليه كصاحب التنقيح وصاحب الشمس النابلسي في تصحيحه الخلاف المطلقة في المقنع. ولذلك قيل إن كل كتب المتأخرين تعود لهذا الكتاب العظيم كتاب المقنع، بل إن المعتمد عند المتأخرين هو ما اتفق عليه صاحب المقنع والمحرر عن المجد بن تيمية، وكلاهما تلميذ ابن المني رحمة الله على الجميع. المسألة الثانية أن قوله أبي محمد هذا مصطلح عند فقهاء الحنابلة، لأنهم إذا أطلقوا أبا محمد فإنهم يعنون به الإمام الموفق اسما ولقبا، وهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب المقنع. المسألة الأخيرة في هذه المقدمة في قول المصنف رحمه الله تعالى على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. هذه المسألة يجب أن نعلم منها مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الكتاب إنما صنف لبيان مذهب الإمام أحمد والراجح فيه، ولم يصنف هذا الكتاب في الابتداء لذكر الخلاف لا النازل ولا العالي، فلا يعاب على هذا الكتاب عدم ذكره الخلاف، لأن المصنف لم ينتصب لذلك، وإنما أراد أن يبين مذهب الإمام أحمد. ولذلك فإن من أراد أن يشرح هذا الكتاب فالواجب أن لا يزيد على غرض المصنف في تأليفه، إلا إذا أراد أن يجعل شرحا مبسوطا كما فعل الموفق بن قدامة في المغني عندما شرح المختصر مختصر أبي القاسم الخرقي شرحا حوى به مذاهب الأئمة الأربعة جميعا. إذن الأصل عند أهل العلم أنهم جعلوه لأجل فقه أحد الأئمة وهو مذهب الإمام أحمد. كذلك فإن المصنف حينما ذكر هذا الكتاب ذكره في فقهه ولم يذكره في أدلة فقهه، لأن كتب الأدلة منفصلة عن كتب ذكر المسائل، وهذا الحديث عنه دائما يتكرر معنا. فعلى سبيل المثال فإن أصل هذا الكتاب وهو المقنع ألف الإمام ابن المنجى وتقي الدين ابن المنجى كتابا عظيما في الاستدلال لكتب المقنع، وهو المسمى بالممتع بشرح المقنع، ولخصت هذه الأدلة في كتاب المبدع لبرهان الدين ابن مفلح، كما أن جمال الدين المرداوي ألف كتابا سماه كفاية المستقنع في بيان أدلة المقنع. إذن فهناك كتب أفردت للأدلة، فلا يأتينا رجل فيقول إن هذا الكتاب أو ذاك ليس فيه أدلة، نقول لأن هذا الكتاب لم يؤلف ابتداء لأجل الأدلة ولا لأجل الخلاف. المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف في قوله وهو أو على المشهور على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. عندنا مصطلحات لا بد لطالب العلم أن يعرفها، فإن قول المصنف وغيره من أهل العلم إذا قيل الراجح في مذهب الإمام أحمد يعني الذي رجحه العلماء في مذهب الإمام أحمد من الأقوال المتعددة فيه، الذي رجحه العلماء من الأقوال المتعددة في مذهب الإمام أحمد. إذن الترجيح قد يكون لأسباب متعددة، إما لدليل أو قاعدة أو لقول عدد جم أو لقول بعض المصنفين الذين اعتمد قولهم، فقواعد الترجيح متغايرة. انتبه معي، هناك مصطلحات هذه المصطلحات فيها معنى مشترك عندما نقول للقول الراجح. فبعض الأحيان تسمع أو تقرأ أن بعض العلماء يقول وهذا القول هو القول المشهور في المذهب، وبعضهم يقول وهو الصحيح في المذهب، وبعضهم يقول وهو المعتمد في المذهب. فهذه المصطلحات الثلاثة إضافة لما عبر به المصنف بأنه الراجح في المذهب مذهب الإمام أحمد، كلها مترادفة في معنى ومختلفة من معنى، فهي مشتركة في معنى متفق، وهي أنها كلها من ألفاظ الترجيح، وهذا الذي قد أسير عليه في اللفظ. فعندما أسير أنا في الشرح أقول هو المشهور في المذهب، أو أقول هو الراجح، أو أقول هو الصحيح، فإنه عندي أنها مترادفة، فإن هذه الألفاظ مترادفة، فالعبرة إذن بالترجيح. وأما عند المصنفين فإن لهم معنى دقيقا فيها، فالراجح باعتبار وجود أحد المرجحات من غير تبيين له كما ذكر المصنف. وإذا قالوا هو الصحيح فإن المرجح في تصحيح هذا القول هو القاعدة، فإن كانت القاعدة أو الدليل النصي قد دل على هذه المسألة فقالوا هو الصحيح في المذهب. وإذا قالوا هو المشهور في المذهب فمعنى ذلك أن هذا القول رجحناه باعتبار كثرة القائلين به، وإذا قالوا وهو المعتمد في المذهب فهو الترجيح باعتبار أشخاص بعينهم اعتبرناهم المعتمدين في تصحيح المذهب، كما كان طريقة المتوسطين في الترجيح بما اتفق عليه صاحب المقنع وصاحب المحرر، ثم الطرق السبع أو المراتب السبع التي ذكرها صاحب الإنصاف، وأما المتأخرون فيمشون على ما عليه صاحب المنتهى والإقناع. إذن عرفت الآن أن هذه الألفاظ الأربعة بينها معنى مشترك، وهو الذي أنا قد أستخدمه في الشرح. لماذا قلت هذا؟ لأنه كثيرا ما يأتيني بعض الإخوان فيقول، تقول إن هذه المسألة هي المشهور، طيب ما هو المذهب؟ نقول إذن أنت لم تعلم مصطلح أهل العلم في هذه المسألة. ولكن الفرق بين اصطلاحي وبين أهل العلم أن كلام أهل العلم محرر، فلا يأتون بلفظ المشهور إلا وقد عرفوا سبب الترجيح، وأما أنا فإني مرتجل فقد أجعل هذه الألفاظ على سبيل الترادف أحيانا أو على سبيل المعنى المشترك. وهنا فائدة، انتبه لهذه الفائدة مهمة جدا، يجب أن يعلم طالب العلم أن سماع الشروح أو حضور الدروس لا يغنيه عن قراءة الكتب البتة، لأن كتب الشروح خاصة كتبت عن تحرير وتمحيص وتدقيق وإعادة نظر وكرات وإعادات، وكل شرح من هذه الشروح قرأه وأقرأه عدد من أهل العلم فمحص. وأما ما كان من باب الارتجال فإنه يفيد في الفهم وفي توضيح العبارة، لكنه قد يأتيه من الخطأ والزلل والوهم ما لا يقع في غيره، وهذا مسلم عند أهل العلم، حتى قال بعض النظام وكل ما قيد مما يستفد في زمن الإقراء فهو غير معتمد، وهو المسمى عندهم بالطرة، قالوا ولا يفتي به ابن حرة لأنه يهدي وليس يعتمد عليه وحده مخافة الفند أي الخطأ. إذن فهذه الشروح التي تكون لفظية قد يكون فيها من اللفظ وقد يكون فيها من الخطأ والفند والوهم ما لا يتصور كثرته ووجوده في الشروح، وإلا فإن كل شيء قد يكون فيه الخطأ إلا كتاب الله جل وعلا وما أوحاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه سالم من ذلك. إذن أريد أن تعرف هذه المسألة، وهو أنه لا بد لطالب العلم من الرجوع لكتب أهل العلم، بل خذ أشد من ذلك، فإن العلماء يقولون إن هذه الحواشي التي تكتب كتابة على الطرر كما ذكرت لكم قبل قليل ليست بمعتمدة. ألم يقول الناظم وهي المسمى عندهم بالطرة، قالوا ولا يفتي به ابن حرة لأنه يهدي وليس يعتمد عليه وحده. إذن لا يعتمد حتى على الحواشي إلا الحواشي المحررة، كما قال الشيخ عثمان بن منصور رحمه الله تعالى، وقد سمعت أشياخنا يقول عثمان منصور، سمعت أشياخنا يقول ليس شيء من الحواشي عليه اعتماد إلا حاشية الشيخ منصور البهوتي على الإقناع، وأما حاشيته على المنتهى وسائر الحواشي فليس عليه اعتماد لأنها من باب الطرر. نعم بسرعة يا شيخ بسرعة.
قال رحمه الله كتاب طه عليه الصلاة والسلام،
لا مو كذا مو هكذا، أهدى شوي بس بسرعة.
وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث 103، وظلم لا يقع الحدث ولا يزيد النجس الضار غيره وهو الباقي على فقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كرطوب ودهن أو ملح مائي أو فق لنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نافذ فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاج لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كبر، وإن بلغ قلة هو الكثير وهم 500 لطن عراقي تقريبا فقال بطن الجسد غير بول آدمي أو عليرته ما يعقل تغيره، أو خالقه البول أو العليرة ويشق نزله كمصانع طريق مكة فطهور.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة وقال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. عرف المصنف في أول جملة من كلامه الطهارة فقال هي ارتفاع الحدث، وعبر المصنف بالارتفاع مع أن ما في المقنع أنه عرف بالرفع، قالوا لأن الارتفاع إنما هو تعريف للطهارة، وقد قال المصنف كتاب الطهارة، بينما الرفع هو تعريف للتطهير، هو تعريف للتطهير. ولذلك عيب على الشيخ مرعي في كتابه حينما قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث، قالوا لأن الرفع تعريف للتطهير لا للطهارة، فكان المصنف في ذلك أدق في التعبير. فقول المصنف إذن ارتفاع الحدث، المراد بالحدث هو كل ما أوجب وضوءا أو غسلا، وكل ما أوجب وضوءا أو غسلا وهو الحدث فهو معنى يقوم بالبدن يمنع العبادات التي تشترط لها الطهارة كالصلاة والطواف. قال المصنف وما في معناه، أي وما في معنى الحدث، وما في معنى الحدث. الضمير هنا يعود لاحتمالين، إما أن يعود الضمير في قوله وما في معناه إلى الحدث، ويحتمل أن يعود الضمير هنا إلى الارتفاع. فإن قلنا إنه يعود إلى الحدث فيكون أي ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث، فيدخل فيه غسل يد القائم من النوم، لأن غسل القائم من النوم في معنى الحدث، وكذلك غسل الميت فإنه في معنى الحدث وليس حدثا. ويحتمل أن يعود الضمير في قوله وما في معناه إلى الارتفاع، فحينئذ يكون التطهير بارتفاع الحدث وبما يبيح العبادة كالأشياء التي تبيح العبادة من التيمم ونحوه. قال المصنف وزوال الخبث، الخبث هي النجاسة التي تكون طارئة وحادثة على المحل الطاهر، لأن الخبث إذا كان عينيا فإنه لا يطهر البتة كالعذرة والبول لا يطهر البتة، وإنما مراد المصنف هنا وزوال الخبث، أي زوال الخبث الطارئ أو النجاسة الطارئة على المحل. زاد المصنف في كتابه الآخر الإقناع قال وزوال الحدث أو ارتفاع حكم ذلك، أو ارتفاع حكم ذلك، لأجل أن يدخل التيمم لإزالة النجاسة، فإن المذهب يرى أن من عليه نجاسة ولم يستطع إزالتها بالماء فإنه يتيمم لرفع حكمها لا لرفع عينها، وهذه الزيادة في محلها ولكن لم يريده المصنف هنا. وذكر الإرادات والزيادات والتقييدات على المؤلف هذه يعتبرها العلماء من الواجبات، ولذلك يقول العلماء إن الإطلاق في محل التقييد خطأ في المختصرات، ذكر ذلك الدماني في حاشيته على الدليل وغيره من المحشين، ولذلك دائما يعنى العلماء عند ذكرهم للمختصرات أن يذكروا ما فات المصنف من تقييد ونحوه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أنواع المياه فقال المياه ثلاثة، بدأ يتكلم بأنواع المياه باعتبار تقسيم الشارع لها، باعتبار تقسيم الشارع، وذلك أن العلماء نظروا في الأدلة فوجدوا أن الشرع قد قسم المياه باعتبار الأدلة إلى ثلاثة، إما أن يكون شيء يستخدم في العبادة والعادة، أو مستخدم في العادة دون العبادة، أو لا يجوز استخدامه لا في العادة ولا العبادة، فلم يجدوا غير هذه الأقسام الثلاثة. وهذا الاستخدام أو التقسيم باعتبار الاستخدام الشارع لأنواع المياه إنما دليلهم فيها الاستقراء، إذن دليل التقسيم على ثلاثة إنما دليله الاستقراء. قال طهور، وهذا أول أنواع المياه، طهور لا يرفع الحدث. قول المصنف لا يرفع الحدث أي لا يرفع ما يوجب الوضوء وكذلك ما في حكم الحدث، يجب أن نقول وما في حكم الحدث، ولم يعد المصنف عبارة وما في حكم الحدث اكتفاء بما ذكره في التعريف ابتداء. قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أي ولا يجيز الشيء المتنجس، الثوب النجس الطارئ على المحل فإنه يكون متنجسا غيره، أي غير هذا الماء الذي يكون ماء طهورا. عندنا هنا مسألة في قضية قول المصنف رحمه الله تعالى لما بدأ يتكلم عن هذا الطهور، قال وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته. انظروا معي، هذه المسألة من المسائل التي كان لأهل العلم فيها نظر، فبعضهم يقول إن قول المصنف وهو الباقي على خلقته من باب التعريف، وعلى ذلك فإنه حينئذ يجب أن يكون حاصرا. ثم لما جاء تنويع الطهور وجدوا أن بعضه بقي على خلقته وأن بعضه قد تغير، إما تغيرا يسيرا أو نحو ذلك، ومع ذلك سمي طهورا، فحينئذ لا يدخل في التعريف. فقال بعضهم ومنهم المصنف في حواشي التنقيح، قال إن قولهم وهو الباقي على خلقته أي باق على خلقته حقيقة أو باق حكما، إما أن يكون باق حقيقة أو أن يكون باق حكما، ومعنى بقائه حكما أي كأنه باق على حقيقته وإن تغير بعض أوصافه كما سيأتي بعد قليل. وهذا في الحقيقة هو الذي مشى عليه كثير من الشراح والمحشين، والحقيقة أن في ذلك نظر. لماذا؟ لأن فيه تكلفا من جهة، والأصل هو الإيضاح لا التكلف. والأمر الثاني أن عادة الفقهاء أنهم يعرفون المياه بأنواعها، فإنهم عندما عرفوا النجس عدوا ثلاثة أنواع، وعندما عرفوا الطاهر عدوا أنواعه وأقسامه، ولذلك فإن المناسب عند ذكرهم لأحكام للطهور أن يعرفوه بأنواعه. وهذا الذي مشى عليه شيخ المصنف وهو الشويكي، فإنه في كتابه التوضيح لما ذكر الطهور قال الطهور ومنه الباقي على خلقته، وبذلك يكون أدق في التعريف بأن يقول ومنه الباقي على خلقته، أو كما فعل بعض الناس حينما قال وهو الباقي على خلقته فجعله أو ومنه فجعله من باب العطف حين ذاك. ثم قال المصنف فإن تغير بغير ممازج، أي تغير الماء الباقي على خلقته بغير ممازج كقطع كافور ودهن. نعم، انظر، الماء إذا وقع فيه غير الممازج، وما ضابط غير الممازج؟ قالوا هو كل ما يمكن فصله عن الماء، كل ما يمكن فصله عن الماء فإنه يسمى غير ممازج، فكل شيء يقع في الماء ثم يمكن فصله بعد ذلك فإنه يكون غير ممازج. وهذا الذي يقع في الماء نوعان، إما أن يقع في الماء شيء لا يغيره، مثل عندما يقع قلم أو يقع قطعة خشب في الماء فإنه لا يغير فيه شيئا من أوصافه البتة، فهذا لا شك أنه ما زال باق على كونه طهورا على طهوريته. النوع الثاني أن يقع فيه شيء غير ممازج يمكن فصله ويغيره، فهذا التغيير فإنه لا يسلبه الطهورية، ولذلك قال فإن تغير بغير ممازج، فإن تغير بغير ممازج، قالوا لأن هذا التغير يكون من باب التغير بالمجاورة وليس من باب التغير بالممازجة. انتبه الفرق بين الثنتين، من باب التغير بالمجاورة وليس من باب التغير بالممازجة، إذ التغير بالممازجة يسلب الطهورية مطلقا سواء كان المغير نجسا أو طاهرا، وأما التغير بالمجاورة فلا يسلب الطهورية إذا كان طاهرا ويسلبه إذا كان نجسا كما سيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. طيب، إذن عرفنا قوله فإن تغير بغير ممازج، عرفنا الممازج، وعرفنا أن وقوع غير الممازج له صورتان، إما أن يغير وإما لا يغير، وفي الحالتين لا يسلب الطهورية، لكن إن غيره فهل يكره أم لا فسيأتي في كلام المصنف. قال كقطع كافور، قطع الكافور معروف، قطع الكافور قد تقع وتفصل منه ويبقى على حاله الكافور من غير ممازجة، لكن قالوا لو أن هذا الكافور طحن كما يفعل في المغاسل الموتى مثلا، وطحن ودق ثم جعل في الماء فإنه يسلبه الطهورية مباشرة، وإنما المقصود أن يكون الكافور غير مطحون ما زال قطعا. إذن فمفهوم قول المصنف كقطع كافور أنها إن لم تكن قطعا وإنما كان يعني مسحوقا أو مدقوقا ونحو ذلك فإنه يسلبه الطهورية. قال ودهن، المراد بالدهن الزيت أو السمن، فإنه سمى دهنا لأن الدهن مهما وضعته في الماء يمكن فصله عنه. قال أو بملح مائي. الملح المائي نوعان، هو كل ملح نتج عن إرسال الماء على الأرض السبخة. فلو أن أرضا سبخة كالأرض الموجودة في القريات شمال المملكة أو القصب هنا شمال الرياض، ثم سكب على أرضها الماء، تحفر الحفر ويجعل فيه الماء، فهذا الماء الذي سكب على أرض سبخة ثم انقلب ملحا بعد ذلك بسبب التبخر ونحوه فإنه سمى ملح مائي. لما سمي ملحا مائيا؟ لأنه في الحقيقة نتج عن الماء، فهو ماء في أصله وإنما لأجل مكثه في الأرض أصبح ملحا بعد ذلك. الأمر الثاني الذي يكون ملحا مائيا نقول ما نتج عن تبخير الماء. فلو أن البحر أخذ منه ماء فقطر ماؤه ثم جمع الملح فإنه يسمى ملحا مائيا لأنه مستخرج في الأصل من الماء البحر الذي هو طهور. والملح الذي استخرج من ماء البحر هذا المعروف عندنا الآن ويسمى إلى عهد قريب ملح ساسة، ومشهور بهذا الاسم ملح ساسة، هذا ملح مثلا ملح مائي. الملح المائي قالوا لا يسلبه الطهورية. لما؟ لأن أصله الماء، فهو مع الماء قبل أن يفصل عنه، فحينئذ لما كان معه لم يسلبه الطهورية، فحينئذ لو وضع معه بعد ذلك ورجع إليه. ومثله إذا كان قد مر به على أرض سبخة فإن الأرض السبخة غيرت الماء بمكثه فلا تسلبه الطهورية، فكذلك إذا يبس ثم رجع إليه مرة أخرى. مفهوم هذا الكلام عكسه الملح المعدني، وسيأتي إن شاء الله من كلام المصنف. المراد بالملح المعدني أو هو ما يشق من الجبال شق، وهذا موجود في كثير من البلدان ومنها في جيزان، فمنطقة جيزان تشق بعض الجبال شقا فيكون ملحا فيتكون في الجبال، فهذا إذا وضع في الماء فإنه يسلبه الطهورية فيكون طاهرا. قال أو سخن بنجس كره. كيف يسخن الماء بنجس؟ كان العلماء كان الناس قديما يجففون الروث ويجعلونه كالحطب فيجعلونه تحت الماء. هذا الحطب الذي يجعل تحت الماء قالوا إن كان نجسا، لأنه قد يكون روث غير مأكول اللحم، فإن كان نجسا فإنه لا يسلب الماء الطهورية لأنه تحت الإناء، لكنه كما ذكر المصنف يكره إما مراعاة للخلاف أو لاحتمال أن يرقى مع الدخان شيء من النجاسات ويقع فيه، ولكنه مشكوك فيه غير متيقن به، والشك لا يسلب الماء الطهورية، فحينئذ يبقى على أصله الطهورية، ولكنه كره لأحد السببين إما مراعاة الخلاف وإما لأجل ماذا؟ مظنة، أو لا ما نقول مظنة وإنما نقول للشك في وقوع النجاسة فيه، فمن باب يعني تطيب النفس وعدم إبعاد وإبعاد الشك عنها فإننا نقول بالكراهة. عندنا هنا مسألتان أريد أن تنتبه لهما. المسألة الأولى أن الفقهاء كثيرا ما يعللون بنفي الخلاف، والتعليل بنفي الخلاف تعليل قوي جدا، ولكنه يختلف من حال إلى حال، فإن التعليل بالكراهة لنفي الخلاف يكون معتبرا إذا كان الخلاف بالتحريم فإننا نقول بالكراهة، وإذا كان الخلاف بالوجوب فإننا نقول بالندب ولا نقول بالسنية وإنما نقول بالندب. القيد الثاني أننا نقول لا بد أن يكون الخلاف قويا وليس ضعيفا، وأنتم تعلمون أن الخلاف القوي ينظر له باعتبارين، باعتبار دليله وباعتبار القائل به، فإن بعض الأدلة قد تكون ظاهرة ولكن لم يقل بها أحد من أهل العلم المعتمدين إلا قليل، فلا نقول إنه من الخلاف القوي وإنما هو من الخلاف الضعيف. إذا نظر الخلاف القوي باعتبارين، وهذا كلام أهل العلم، وهذا مستقر عند فقهائنا، وهذا موجود كثيرا في كتب الأصول، ومن من أوضح ذلك وأجلاه صراحة أبو الوفا بن عقيل في كتاب الواضح، وأطال عن تقرير هذه المسألة على أصول أحمد. نعم. المسألة الأخيرة في قوله كره. كره هذه هل تعود لكل الجمل السابقة أم أنها تعود لبعضها؟ مشى بعض المؤلفين ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف على أنها تعود للجملة الأخيرة فقط، وهو ما سخن بنجس، فإنه لا يكون مكروها، وظاهر الجملة أنه يعود للجميع لأنه جواب إن، جواب إن، وهذا الذي اعتمده المتأخرون جميعا، فإن المتأخرين على أنه يعود للجميع. نعم. يقول المصنف وإن تغير بمكثه، ما زال المصنف يتكلم عن الطهور الذي لم يتغير، فقال وإن تغير بمكثه لم يكره فهو طهور لم يكره، هذا جواب الشرط. إن تغير بمكثه، ما معنى تغيره بمكثه؟ قال أهل العلم تغيره بمكثه معناه أن يتغير بممره أو بمقره، إما أن يمر على شيء فيتغير بسببه كالسواقي والسواني، وفي زماننا هذا أنابيب الماء يكون فيها صدأ ونحوه. إذن إما أن يتغير بممره أو بمقره المكان الذي بقي فيه، كأن يكون في الإناء الذي هو فيه أو الحوض الذي هو فيه طين، أو أن يكون فيه صدأ، أو أن يكون فيه طحب وغيره مما سيأتي من كلام المصنف. والدليل على أنه إن تغير بمكثه لم يسلب الطهورية ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحنة من شدة تغيره بمكثه، فدل ذلك على أنه لا يسلب الطهورية. قال وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صون الماء عنه، إما من كونه نابتا فيه، فإن كان نابتا فيه فهو داخل في الأول كالطحلب مثلا فإنه يكون نابت فيه فهو داخل في الأول، أو أن يكون ساقطا فيه كقول المصنف أو ورق، أو أن يكون ساقطا فيه من ورق. طيب انظروا معي في هذه المسألة، في قول المصنف أو ورق، ظاهر كلام المصنف الإطلاق، يعني أن كل ورق يسقط في الماء فيغير أحد أوصافه فإنه لا يصبه الطهورية، وليس ذلك كذلك، بل هناك قيد لا بد من ذكره، وذلك لا بد من ذكر القيود، وقد ذكرت لكم عن الدوماني وغيره واللبدي وغيره أنهم يقولون لا بد من ذكر القيود، فالإطلاق في محل التقييد خطأ، يقول هو خطأ. ما هو القيد؟ قالوا أنه لا بد أن يكون الورق قد سقط بنفسه أو بفعل من لا قصد له، أو بفعل من لا قصد له. وأما إن سقط الورق بفعل من له قصد وهو المكلف، سواء كان عالما أنه يسلبه الطهورية أو لم يسلبه الطهورية، ثم تغير الماء بسبب هذا الورق الساقط فيه، فإنه حينئذ يسلب الطهورية. طيب قال أو ورق شجر، أي شجر، وغالبا ما يكون شجر نابت في غير الماء. قال أو بمجاورة ميتة، مجاورة الميتة لا يغير، لا يسلب الطهورية. لماذا؟ قالوا لأن الرائحة إنما يغير فيه الرائحة فقط، ولا يغير ما عدا ذلك، ولا يغير ما عدا ذلك. قالوا ولأن الرائحة قد تكون من الميتة وقد تكون مجاورة لها، وسيأتي أن المجاورة للنجاسة تسلب الطهورية في كلام النجاسة إن شاء الله. إذن التغير بالمجاورة لا يسلب الطهورية. قال أو سخن بالشمس، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أو الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يتوضؤون بالمسخن. ثم قال المصنف وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. بدأ يتكلم المصنف عن صور أخرى للماء الطهور المكروه، فقال إذا استعمل في طهارة مستحبة، أي طهارة غير واجبة، ومثل لها قال كتجديد وضوء بأن يكون لم يحدث بعد الوضوء الأول، قال وغسل جمعة ونحوها من الأغسال المستحبة، وغسلة ثانية وثالثة، أي وغسلة ثانية وثالثة على العضو، فإنه حينئذ طبعا الغسلة الثانية والثالثة بشرط أن تكون الغسلة الأولى قد عمت المحل، يجب أن تكون الغسلة الأولى قد عمت المحل، إذ لو كانت الغسلة الأولى لم تعم المحل فإن الغسلة الثانية تعتبر أولى في حقه في الجزء الثاني، لأن أعضاء الوضوء لا تتبعض. إذن قوله غسلة ثانية وثالثة إذا كانت الغسلة الأولى قد عمت المحل. قال كره، والتعليل بالكراهة أيضا لسببين، السبب الأول أن يكون مراعاة للخلاف كما سبق معنا من أو كما علله الشيخ منصور وغيره. وهذه المسألة وهي مسألة لماذا فرق المصنف رحمه الله تعالى بين المكروهات، فذكر ثلاث مكروهات أولا ثم ذكر لم يكره ثم رجع مرة أخرى لما كره، ما السبب في تفريقه بين هذه المكروهات؟ لعل السبب في ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى قد زاد هذه الكلمة بعد ذلك، قد زاد هذه الكلمة. لماذا أقول ذلك؟ لأنكم تعلمون أن من آخر مصنفات المصنف هو الزاد، وألفه قبل وفاته بنحو سنتين. والمعتمد من كلام الفقهاء عدم النص على الكراهة في المستعمل في الطهارة الثانية والثالثة، فإن صاحب الإنصاف وكذلك في التنقيح وكذلك في المنتهى كلهم ذكروا أنه لم يسلب الطهورية ولم يذكروا كونه مكروها أو غير مكروه، وإنما نص من المتأخرين على الكراهة المؤلف في هذا الكتاب وفي كتابه الآخر الإقناع الذي ألفه قبل ذلك، فهذا يعتبر من ترجيحه هو الذي لم يمشي عليه أغلب المتأخرين. وذلك فإن الشيخ منصور في شرحه للإقناع وهو الكشاف لما ذكر هذا الخلاف بين صاحب الإقناع ومن عداه من المتأخرين حين لم يورد الكراهة رجح قول المصنف وهو بالكراهة، فرجح أنه للكراهة. وجاء الشيخ عثمان، طبعا تعرفون أن المتأخرين يرجحون إنما هو بقواعد في الألفاظ بناء على الاعتماد ليس بناء على القواعد الكلية، فجاء الشيخ عثمان فرجح قول صاحب الإقناع لأنه منصوص، وأما كلام صاحب المنتهى فلأنه ظاهر، قال والمنصوص مقدم على الظاهر، الظاهر هو عدم ذكر الحكم فيسمى ظاهرا. وهذه نسيت أتكلم لكم ما معنى ظاهر المذهب، نشير لها إن شاء الله بعد نهاية الدرس. طيب، إذن قول المصنف كره، هذا الحكم حكم به المصنف في هذا الكتاب وفي الإقناع بخلاف كلام صاحب المنتهى والإنصاف، فإنهم لم يتطرقوا لحكم الكراهة، فظاهر كلامهم العموم وعدم الكراهة. وقد نص الشيخ منصور ورجح ووجه رأي صاحب الإقناع وفاقا لصاحب الوجيز. ثم نعم تفضل تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى وإن بلغ كل شيء وهو الكثير وهو ما قام من الشفق العقاقي تقريبا قال قصن الجلس نغيب بول آدمين أو عدمة ما يعفن تغيره أو قال قصن البول أو العدمة ويشق نزعه كما صانع قرن مكة فتضر.
نعم، هذه المسألة مسألة مهمة، ولذلك أريد أن أقف معها وقوفا كثيرا. المياه عند فقهائنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون يسيرا وبعضهم يعبر بالقليل، وإما أن يكون كثيرا، وإما أن يكون مستبحرا، إما أن يكون قليلا أو كثيرا أو مستبحرا. نبدأ أولا في التفريق بينهم من حيث المقدار، فاليسير هو ما كان دون القلتين، والكثير هو ما كان أكثر، ما كان قلتين فأكثر، والمستبحر هو ما كان كثيرا جدا عادة كالغدران والبحر والأنهر وغيرها الكبيرة. إذن هذه أنواع المياه الثلاثة تقسم إلى ثلاثة أنواع، هذا من حيث الحجم والمقدار. الحكم الثاني فيما يتعلق من حيث الحكم، من حيث الحكم اليسير إذا وقع فيه ما يغير أحد أوصافه أو وقع فيه نجاسة وإن لم تغير شيئا من أوصافه سلبه الطهورية مباشرة فيكون إما طاهرا أو نجسا. وأما الكثير فإنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يسلب الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه، ومن باب أولى إذا وقع فيه طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه. هذا على مشهور المذهب، ومثله المستبحر على المشهور. وأما المصنف فإنه يقول إن الكثير يخالف المستبحر، فالكثير لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه إلا أن يقع فيه بول وعذرة الآدمي فإنه ينجس، فإنه ينجس وإن لم يتغير. وأما المستبحر فإنه لا يتغير مطلقا. إذن أريدك أن تفرق بين أمرين، بين مشهور المذهب وبين ما مشى عليه المصنف في الزاد. فالمذهب أو المشهور المذهب أنهم يقولون لا فرق بين المستبحر وبين الكثير، وأما المصنف فإنه يميل إلى الفرق بينهما، وسيأتي في كلامه بعد قليل. قال المصنف: وإذا بلغ قلتين وهو الكثير. إذن الكثير ما كان قلتين فأكثر. قال: وهما 500 رطل عراقي تقريبا. نأتي هنا في تقدير الأرطال، تقدير القلتين. القلتان عرف تقديرهما بحديث الذي جاء عن ابن جريج أنه قال: كقلال هجر، وهي الأحساء وما جاورها. وقد قدر قلال هجر بذلك الزمان باعتبار الأرطال، فوجد أنها 500 رطل عراقي. وإنما قدروا بالعراقي لسببين: السبب الأول لأنه هو الذي نص عليه أحمد كما في مسائل عبد الله، فقد نص على تقديرها بالأرطال العراقية. والسبب الثاني أن الأصل في التقدير الأرطال العراقية لأنها هي التي كان يتعامل بها الصحابة في المدينة، ثم تغيرت الأرطال بعد ذلك. وللمصنف رسالة في بيان الفرق بين الرطل العراقي والشامي اللي هو الدمشقي والبعلي وغيرها من الأرطال، وهي موجودة هذه الرسالة. إذن عرفنا لما قدر المصنف بالعراقي، مع أن عادة الدمشقيين أنهم يقدرون بالأرطال الدمشقية مثل ابن بلبان وغيره. هذه الأرطال العراقية هي وحدة وزن، سننقلها الآن إلى وحدة الكيل. انظر معي: القلتان 500 رطل عراقي، والمذهب نص في باب الزكاة، لا في باب الغسل، في باب الغسل، على أن الصاع الواحد يعادل كم؟ 5 أصع وثلث، عفوا، أن الصاع الواحد يعادل 5 أرطال وثلث، واضح؟ والصاع قدر في زماننا هذا 3 لترات كما هو قرار هيئة كبار العلماء، والحقيقة أنه أقل من ذلك، ربما بربع لتر. ولذلك سنحسب القلتين باعتبار الأكثر وهو 3 لترات، وباعتبار الأقل وهو 2.75 لتر. إذن قلنا إن الصاع كم؟ 5 أرطال وثلث ويعادل 3 لترات، والقلتان يعادل كم؟ 500 رطل. بناء على ذلك كم تعادل القلتان من صاع؟ إذا حسبتها ستجد أن القلتين تعادل 93 صاعا و3/4 الصاع، 93 صاع و3/4 الصاع. إذا قلت إن الصاع يعادل 3 لترات بناء على قرار هيئة كبار العلماء، وهو محتاط فيه لأنه محتاط لباب الزكاة ولم ينظروا لهذا الباب، فإنه حينئذ تكون القلتان تعادل 281 لترا وربع. وإذا قدرناها بالأقل فإنها تعادل حينئذ 253.75 لتر. هذا هو الأقل والأكثر في الاحتمال باعتبار التقدير، لأن غالبا الآن الأحجام تقدر باللترات، وهذا القلتان نستفيد منها هنا في باب المياه. إذن عرفت القلتان كم تعادل بتقدير اللترات. انظر معي هنا مسألة مهمة جدا في قول المصنف تقريبا. ما الذي يقابل التقريب؟ يقابله التحديد، لأن التحديد أن يكون فصلا الزيادة عليه بقليل يجعله كثير، والنقص عنه ولو بقليل يجعله قليل. فقهاؤنا وهو المعتمد في المذهب أنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، فلو نقص رطلا أو رطلين فيسمى كثيرا. يعني لو صار 499 رطل نقول هو كذلك كثير، وبناء على ذلك فإن هذا التقدير باللترات لو نقص لترا كاملا يعتبر أيضا كثير، لأنهم قالوا الرطل والرطلين هو يعادل تقريبا لتر. عندنا هنا نكتة فقط وإن ضاق الوقت، لأن اليوم لظروف المسجد قد لا نكمل الدرس بعد العشاء. ما الفرق بين قولنا إنه تحديد وتقريب؟ ذكروا فائدتين. الفائدة الأولى، يعني هذه نكتة فقهية مبنية على الحكم، قالوا إنه لو كان قلنا إنه تحديد أو تقريب يختلف الحكم. فلو أن إناء فيه قلتين فيه ماء يعادل قلتين تماما، أيكون كثيرا أم قليلا؟ يكون كثير، أليس كذلك؟ هو كثير. يقولون ماء إذا شرب منه الكلب أصبح نجسا، وإذا بال فيه الكلب بقي طاهرا أو طهورا، ما هو؟ نقول هو الماء الذي يزن قلتين إذا قيل بالتحديد، فإن الكلب إذا شرب منه نقص عن القلتين وكان ماء قليلا ولغ فيه الكلب فسلبه الطهورية فيصبح نجسا، ولكن إذا بال فيه كان أكثر من قلتين، هو أكثر من قلتين ابتداء، فلا يسلب الطهورية إلا بالتغير. إذن هذا من لوازم القول بالتحديد وهذا غير معتبر. من اللوازم كذلك قالوا لو أن الماء كان قلتين على سبيل التحديد، وقلنا بالتحديد وهذا قول غير معتمد عند فقهائنا مطلقا، بل لم يقل به إلا عدد يسير ولم ينظر له ولكن خرج تخريجا، قالوا لو كان قلتين تماما ثم نزع منه ماء بإناء نجس، ثم لا عفوا نقول إن الماء كان قلتين، لا هذه مسألة هذه لا تتعلق مسألتنا، إن الماء كان قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تسلبه الطهورية ولم تغير شيئا من أوصافه، أو نقول لا عفوا نعيد، كان الماء قلتين ووقع فيه طاهر لم يغير شيئا من أوصافه، ووقع فيه طاهر لم يغير شيئا من أوصافه، ثم جاء شخص بإناء صغير فأخذ من الماء الذي فيه، فعلى القول بأنها على سبيل التقدير فالماء الذي في الإناء والماء الباقي كلاهما طهور، وعلى القول بالتحديد فإن الماء الذي في الإناء طهور والماء الباقي يكون طاهرا لأنه قد وقع فيه شيء طاهر ولكن لم يغير أحد أوصافه. وضحت المسألة؟ إذن هذه مبنية على التحديد والتقريب، إذن قولنا التحديد والتقريب ينبني عليها أحكام، وذلك هذا رد على من قال من الفقهاء، وهذه نكتة من باب تغيير سآمة الدرس. يقول الشيخ فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذر ويشق نزعه فطهور. المصنف يقول إنه إذا خالط الماء الكثير غير بول الآدمي وعذرته فلم تغيره فيبقى طهورا، وهذا واضح وذكرته في البداية، لا يصف الطهورية لحديث البئر الذي بئر بضاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه مع أنه كان يوضع فيه الدماء والحيض ونحو ذلك من عذرات فلم يصبه الطهورية. قال فخالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة. مفهوم هذه الجملة ما ذكرت لكم ابتداء، أن المصنف يرى أن البول والعذرة المائعة إذا وقعت في الماء الكثير غير المستبحر فإنه يسلب الطهورية، وهذا خلاف المشهور من المذهب، فإن المشهور أنه لا يسلب الطهورية لعموم حديث بئر بضاعة. قال فلم تغيره فإنه يكون طهورا. قال أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة، وهذه معروفة، مصانع طريق مكة موجودة على طريق عين زبيدة، والآن الخط الجديد الذي سيفتح يكون قريبا جدا من خط عين زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمة الله عليها، فقد جعلت مصانع بمثابة البرك فكان يجمع فيها الماء، فلربما جاء بعض الناس فتبول فيها، ولربما نقص الماء فلم يكن مستبحرا، ومع ذلك نقول للمشقة التي تطرأ فإنه حينئذ يعفى عنه، لأن هذه البرك إذا جاء فيها البول والعذرة من الآدميين ربما جاء المطر فزاد عليها فكان طارئا عليها. قال فطهور للإجماع. نعم.
قال رحمه الله ولا يقع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كلامية عن حدث.
نعم. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام الماء الطاهر، فقال ولا يرفع حدث رجل طهور أي ماء طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة، وهذا الحديث ذكر الإمام أحمد أنه يعمل به لكن بفهم الصحابة، فقد جاء من حديث عبد الله بن سرجس وغيره أنهم حملوا هذا الحديث على الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، وهذا الحكم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة جاء عن جمع من الصحابة ذلك هو على خلاف القياس. قالوا وكل ما كان على خلاف القياس فإننا نقف به مورده ولا نزيد عليه. ولذلك يقول المصنف ولا يرفع حدثا، فالماء الذي خلت به المرأة بالشروط التي سيأتي بعد قليل لا يرفع الحدث، لكنه يزيل الخبث ويجوز استعماله في غير ذلك من استعمالات. قال لا يرفع حدث رجل، لأن الحديث نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة، أي وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، فدل على أن المرأة يجوز أن ترفع حدثها بما خلت به امرأة أخرى. قال طهور أي ماء طهور يسير، فلو كان الماء كثيرا وخلت به المرأة للطهارة فإنه لا يسلب الطهورية، لأن ظاهر الحديث إنما تخلو بالماء اليسير دون الماء الكثير الذي يكون قلتين فأكثر. قال خلت به المرأة، ومعنى كون المرأة قد خلت به أن يكون شرط الخلوة منتفيين، أن يكون شرط الخلوة موجودين. الشرط الأول في الخلوة أن يكون من غير مشارك، والشرط الثاني أن يكون من غير ناظر، فلا يكون مع المرأة أحد في المكان الذي هي فيه ولو كان ذلك الشخص غير ناظر لها، فإن وجد فإنها لا تكون خالية به. وإن كان ليس معها أحد لكن يرقبها أحد من بعيد، ولو كان الذي يرقبها رجل آخر أجنبي أو امرأة أو مميز فإنه لا يسلب الطهورية. قال خلت به امرأة، المصنف أطلق كل امرأة، ولكن المعتمد في المذهب أنه لا يسلب الطهورية إلا ما خلت به المرأة المكلفة، ويقصدون بالمكلفة أي المسلمة دون الكافرة والبالغة دون الصغيرة. قال لطهارة، فقد تكون خلت به لغير طهارة، وقوله كاملة أي لا بد أن تتوضأ وضوءا كاملا لا بعض وضوء، لأن الوضوء أو الطهارة لا تتبعض كما سيأتي في باب المسح الخفين. قال عن حدث أي وضوءا كاملا واجبا لا مندوبا. نعم.
قال رحمه الله وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبق أو ساقة فيه أو رفع بقليله الحدث أو غمس فيه القائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر.
نعم. بدأ المصنف بذكر التغيير وأثره، فقال وإن تغير أي الماء، وإن تغير طعمه أو لونه. انظر معي، التغير إما أن يكون بوصف واحد وإما أن يكون بأوصاف متعددة، وإما أن يكون التغير يسيرا وإما أن يكون التغير كثيرا، وإما أن يكون التغير بطاهر وإما أن يكون التغير بنجس. إذن عندنا ثلاثة قيود. فهنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التغير بالطاهر لا بالنجس، لأن التغير بالنجس ينجس مطلقا ويسلبه الطهورية. التغير قلنا قبل قليل إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قريبا، فإن كان التغير كثيرا بطاهر فإنه يسلبه الطهورية، وإن كان التغير قليلا فإنه لا يسلبه الطهورية إلا إذا كان تغيرا يسيرا في أكثر من صفة، فالتغير من ثلاث صفات كالكثير من صفة واحدة. إذن قول المصنف وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، فالتغير نوعان، إن كان يسيرا فلا يؤثر إذا كان بطاهر، وأما إن كان كثيرا فيؤثر، أو كان يسيرا من أكثر من صفة. قوله أو ريحه أي تغير ريحه بغير جنس الماء، أو طعمه أو لونه كلاهما بغير جنس الماء، فلو تغير بالملح المائي مثلا أو بما نبت فيه فإنه أو بما يشق فإنه لا يسلبه الطهورية. قوله بطبخ أو ساقط فيه أي سقط فيه سواء بقصد أو بدون قصد، أو رفع بقليله الحدث. قوله رفع يدل على أن ما لم يرفع به الحدث مثل الغسلة الثانية والثالثة والمندوب فإنه لا يسلب الطهورية. قال أو رفع بقليله، مفهوم هذه الجملة أن الكثير إذا رفع به الحدث لا يسلب الطهورية. وقوله حدث يشمل كل حدث سواء كان الحدث أصغر أو كان أكبرا، أو كان الحدث تغسيل ميت، أو كان ما في حكم الحدث وهو تغسيل أو غسل يد القائم من النوم. نعم. قال نعم. قال أو غمس فيه يد قائم نوم ليل. قول المصنف رحمه الله تعالى أو غمس، هذه الجملة قد تدل على اشتراط القصد في الغمس، أنه يشترط أن يقصد المرء الغمس، والمذهب أنه لا يشترط النية وإنما يشترط مطلق الانغماس. ولذلك عبر بعض الفقهاء بدلا من أن يقول أو غمس يقول أو انغمست، فيه يد قائم من نوم، وهذا هو الصحيح. فإنه لو انغمست يده ناسيا أو بدون نية التطهير فإنه يسلب الماء الطهورية. ولذلك فالأصوب أن يقال لو أو انغمست، لأن غمس ربما توهم القصد فيها. طبعا لماذا المذهب لم يشترط القصد والنية؟ لأن عندهم قاعدة أن كل ما كان من باب الإبطال والإفساد لا تشترط له النية، وهذا الغمس مفسد للعمل أو مفسد للحكم. قال أو غمس فيه يد قائم. هذه اليد نبدأ بشروط. اليد هذه لا بد أن تكون اليد الشرعية، وهي التي تكون إلى الكوع. هذه هي اليد، حدها إلى الكوع، ولا يلزم أن يصل إلى منتهى. الأمر الثاني قالوا إنه لا بد أن تكون اليد كاملة لا ناقصة، فلو غمس بعض يده من غير قصد التطهير لم يسلب الطهورية، لكن لو غمس بعض يده بقصد التطهير سلبه الطهورية، فلا بد أن تكون اليد كاملة. لما؟ قالوا لأن الحديث جاء على خلاف القياس فلا نزيد على ما ورد في الحديث، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فلا بد أن تكون اليد كاملة مغموسة في الإناء. قوله قائم من نوم ليل، هذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقد جاء في بعض الألفاظ إذا استيقظ أحدكم من نوم ليل، وهذا صريح على أنه لا بد أن يكون نوم ليل. المذهب لما قالوا إن من شرط اليد إن هذا الحكم على خلاف القياس، قالوا إنه لا بد أن يكون هذا القائم من نوم ليل لا بد له من شروط، فلا بد أن يكون القائم من النوم لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون مكلفا، لأن الصبي وغير المسلم لا نية لهما، فحينئذ غمسهما لا يسلب الماء الطهورية. وقول المصنف من نوم ليل عرفنا دليله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، البيات إنما يكون لليل. وقول المصنف ناقض للوضوء، أي النوم الذي لا يعفى عنه في نقض الوضوء، بل لا بد أن يكون ناقض الوضوء بأن يكون من مستمكن من راقد ونحو كما سيأتي في نواقض الوضوء. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا الماء إذا غسلت به النجاسة فإن آخر غسلة، أول غسلة يمر على الماء على المحل النجس، فإن الماء المنفصل فإنه يكون متغيرا فيكون نجسا ولا شك. وأما هذا الماء الذي زالت النجاسة به فإنه في محل وروده على المحل، إذا ورد على المحل فإنه لا بد أن نحكم بطهارته، لأننا لو حكمنا بنجاسته بمجرد الملاقاة لقلنا إن الماء النجس لا يطهر المحل، فلا بد أن نحكم حكما بأنه طاهر وإن تغير بعض لونه، وهذا معنى قوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. ومعنى قوله فطاهر أي أنه استعمل في العادات دون العبادات كما تقدم، فيجوز استخدامه في غير رفع الحدث وزوال الخبث. نعم.
قال رحمه الله والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاه وهو يسير أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر النوع الثالث وهو النجس، ويصح أن تقول النجس والنجس والنجس فإنها مثلثة الجيم وكلها صحيحة، وقد عرفها المصنف كسائر الفقهاء بأنواعها، فإن النجس عندهم ثلاثة أنواع فقط. النوع الأول قال ما تغير بنجاسة، فكل ما تغير بنجاسة فإنه يكون نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا ولا فرق. الأمر الثاني قال أو لاقاها وهو يسير، أي في غير محل التطهير، لأن محل التطهير يعني سبق في الكلام السابق. قال أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها مثل ما سبق معنا وتكلمت عنها في الجملة السابقة، وبناء على ذلك فإنه لا ينجس ما تغير بنجاسة في محل التطهير كما تقدم معنا. يقول طبعا هذا هو النوع الثاني من النجاسات. ثم قال نعم. طبعا قول المصنف ما تغير بنجاسة يشمل كل تغيير سواء كان ممازجا أو مجاورا، فإنه عندهم يكون منجسا سواء كان لوصف قليل أو لكثير ولا فرق. نعم.
قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس ظهور كثير غير متماد ونحوه، أو زاد تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير ظهور.
بدأ يتكلم المصنف عن كيفية تطهير الماء النجس، وبين أنه يطهر بثلاثة أشياء. الأول بأن يضاف إليه ماء كثير، فقال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير التراب ونحوه طهر. والإضافة هي المكاثرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كاثر الماء بذنوب كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله غير تراب ونحوه، أي أن الماء إذا وضع فيه تراب أو وضع فيه جامد أو مائع فغير أو فأرجع الماء إلى وصفه الأول فإنه لا يطهره بذلك على مشهور المذهب. الأمر الثاني الذي يطهر الماء، قال: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، وهو زوال الرائحة بنفسها من غير إضافة من أحد. والأمر الثالث قال: أو نزح منه سواء كان النزح قليلا أو كثيرا فبقي بعده كثير يبلغ قلتين، وهو زوال التغير بالنزح بشرط بقاء الماء الكثير بعده. قال: غير متغير طهر. طهر هذه جواب إن أضيف إلى الماء وما عطف عليها، وهذا يدلنا على أن الماء إذا تنجس لا يطهر على المذهب إلا بأحد ثلاثة أسباب: إما بإضافة ماء كثير حتى يرجع إلى وصفه الأول، وإما بأن يتغير بنفسه إما بريح أو بشمس ونحو ذلك، أو بنزح منه كأن يكون الماء المتنجس في بئر فيؤخذ من هذا البئر ماء كثير جدا حتى تخرج الدلاء الأخيرة غير متغيرة، وبشرط أن يبقى في البئر ماء كثير. ولما يعني حكم بطهارة الماء بالنزح فقط بالبئر وحده؟ قالوا: لأن الآبار تكون الماء تجري تحتها جريانا كالأنهار تحت الأرض. نعم.
رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
بدأ يتكلم مصنف عن الشك والاشتباه، والفقهاء يفرقون بين الشك والاشتباه، فإن الاشتباه عندهم يبنى فيه دائما على اليقين ولا ينظر فيه للتحري ولا لغلبة الظن، بخلاف الشك فقد يبنى فيه على التحري والظن. بدأ المصنف في الشك فقال: وإن شك، والمراد بالشك هو مطلق التردد. قال: فإن شك في نجاسة ماء أو غيره، أو غيره من المائعات أو الجامدات. والشك في نجاسة الماء وغيره إما أن يكون بسبب الشك في ورود النجاسة وعدم ورودها، يشك هل جاءت نجاسة أم لا، وإما أن يكون الشك بهل حينما وردت النجاسة نجست الماء أم لا، كأن يكون المرء أشم لا يشم وعنده ماء كثير وقد تيقن ورود النجاسة عليه لكنه لا يعلم هل غيرت رائحته أم لا، أو أن يكون شكه في زوال هذه النجاسة إما وحدها أو بسبب المكاثرة ونحو ذلك فإنه يكون شكا. قال: أو طهارته أو طهارة الماء بنى على اليقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهذا يدلنا على الأصل، ولما جاء عن عمر رضي الله عنه حينما مر بماء قد شك في نجاسته فقال: لا تخبرنا، بناء على الأصل. ومن صور البناء على اليقين قبل الأذان، الصورة الأولى أننا نقول: لو أن امرأ على سبيل المثال شك في النجاسة، عنده ماء وشك سواء كان قليلا أو كثيرا، فشك هل ورد على الماء نجاسة أم لا، وهل وقع فيه نجاسة أم لا، فنقول اليقين أنه طاهر فحين أو أنه طهور فيجوز الوضوء به. الأمر الثاني إذا شك في التنجيس، وذكرت مثال قبل قليل في قضية الأشم الذي لا يستطيع الشم، أو الذي لا يستطيع أن يذوق الطعام، أو أن يكون أعمى لا يعرف لون الماء. الأمر الثالث في قضية التطهير، ورد عليه ماء كثير ولا يعلم هل الماء بلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين، فإن كان مستيقنا أنه قلتين ثم شك في ورود النجاسة فالأصل فيه الطهارة، وإن كان متيقن عنده أنه دون القلتين وشك في الزيادة فالأصل فيه التنجيس. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر حكم المشتبه، والفرق بين المشتبه والمشكوك فيه أن المشتبه كلاهما موجود ومتيقن وجوده، ولكنهما اختلطا ببعضهما فلم يعرف الطهور من النجس ولم يعرف المباح من المحرم. والقاعدة عند فقهائنا أنه دائما إذا وجد اشتباه بين أمرين أحدهما ممنوع والآخر مأذون به فالأصل فيه المنع إلا إذا كثر المأذون به، مثل من يعني اشتبهت عنده أخت من رضاع ببلد، بلد كاملة له فيها أخت من رضاع لكن لا يعرف من هي، فحينئذ يجوز له أن يتزوج من تلك البلد. يقول الشيخ: وإن اشتبه طهور أي ماء طهور بنجس، وعرفنا ما هو النجس، ويلحق بالنجس أيضا المحرم، فلو كان ماء مغصوبا ونحوه حرم استعمالهما، لأن القاعدة عندهم أنه في الاشتباه يحرم ولا تحري ولا يبنى فيه على اليقين لأنه لا يقين. قال: ولم يتحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بل يقولون ولا يجوز له أن يتحرى مطلقا. يقول الشيخ: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وهذا إشارة لكلام بعض فقهاء المذهب أنه يلزم ليباح له التيمم أن يكون فاقدا لهما حقيقة، فاقدا للماء الطهور حقيقة، بأن يريق الاثنين معا أو أن يخلطهما فيكون نجسين أو أن يكون طاهرين. قال: نعم، فأن يكون نجسا ماء نجسا أو أن يكون طاهرا إذا كان دون ذلك، يعني تغيرت بعض أوصافه وكان بغير نجاسة. وهذا طبعا رأي الخرقي رحمه الله تعالى. إذن قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنهما في حكم المفقود وإن كان موجودا عنده ماء طهور. طبعا هذا الكلام الذي أورده المصنف أطلقه، لكن الفقهاء المتأخرين جعلوا شرطين. الشرط الأول أنه لا يجوز له التيمم إلا إذا لم يمكنه تطهير أحدهما بالثاني. وكيف يمكنه تطهير أحدهما بالثاني؟ قالوا: إذا كان خلطهما يجعل الماءين أكثر، يجعل الماءين قلتين فأكثر، أي ماء كثيرا، فحينئذ يلزمه أن يخلط الماءين ويتوضأ منه، لأنه حينئذ يكون تطهيرا. الأمر الثاني أن لا يكون عنده ماء ثالث بيقين، فإن كان عنده ماء يقين فإنه يجب عليه الذهاب لذلك الماء ويتوضأ منه. ثم قال الشيخ: وإن اشتبه بطاهر، أي اشتبه الماء الطهور بطاهر، توضأ منهما جميعا وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يغرف من كل واحدة غرفة، فإنه يتوضأ منهما معا. قال: وصلى صلاة واحدة، فيجوز له أن يتوضأ بالماء المشتبه مع غيره ولو كان عنده ماء ثالث قد تيقن طهارته، يجوز له أن يتوضأ بالماء المشتبه مع غيره. وهذه المسألة، وهي مسألة إذا وجد عنده ماء ثالث هل يجوز له أن يتوضأ من الماء المشتبه مع الطاهر من كل واحدة غرفة، ذكر بن مفلح في حاشيته على المحرر أنه لم يقف على أن أحدا من فقهاء المذهب قد نص عليها، وإنما بنى المتأخرون هذا الحكم على ظاهر كلام المذهب، على ظاهر كلام المذهب. وانتبه الفرق لمسألة ما معنى كلمة ظاهر المذهب. الفقهاء إذا أطلقوا ظاهر المذهب فلهم مصطلحين، فلهم مصطلحان. المصطلح الأول وهو اصطلاح أغلب الفقهاء المذهب أنهم يقصدون ما فهم من الكلام غير المنصوص عليه، فما كان على سبيل الإطلاق من غير قيد ومن غير شرط فإنه يسمى ظاهرا، وأما ما نص على نفي القيد والشرط فإنه يسمى منصوصا، منصوص المذهب أو المذهب مجزوم به. والمصطلح الثاني هذا خاص ببعض علماء المذهب، وهو أبو البركات في شرحه للهداية، وهذا الذي ذكره حفيده المجد، فقال: ويعرف ظاهر المذهب بما نص عليه جدنا في شرحه للهداية، فهذا مذهب خاص بأبي البركات. لماذا ذكرنا هذا المصطلح أنه خاص بأبي البركات؟ لأن صاحب الإنصاف دائما يقول وهو ظاهر المذهب كما في شرح الهداية، هذا مصطلح خاص بأبي البركات المجد بن تيمية، وليس مقصوده ما فهم، وإنما قصد ما رجحه هو. نعم، قال: وصلى صلاة واحدة ولا يلزمه إعادة الصلاة، لأن الصلاة صحيحة وقد ارتفع حدثه، لأنه لم يستعمل ماء نجسا وإنما استعمل ماء طاهرا وآخر طهورا، فالطهور يرفع عنه الحدث والطاهر يكون من باب العادات. نعم.
وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة لعدد النجس أو المحرم وزاد صلاته.
يقول وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة، عنده ثوب وقعت عليه نجاسة ولكنه لم يرى النجاسة إما لأجل لون الثوب أو لأي سبب من الأسباب، وأنتم تعلمون أن النجاسة إذا وقعت على الثوب فالمذهب كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة لا تزال إلا بالماء فقط، فلو استحالت وحدها فإنها لا تزول هذه النجاسة أو لا يزول حكمها. وبناء على ذلك فلو كان عند شخص ثوب فيه نجاسة وأراد الصلاة فيه أو عليه فنقول حينئذ يجب عليه أن يصلي في كل ثوب صلاة بعدد الثياب النجسة ويزيد واحدة، قال بعدد النجسة وزاد صلاة، يعني عنده 5 ثياب وعنده متيقن بنجاسة 2 فيصلي 3 صلوات في كل صلاة بثوب، لأنه حينئذ يكون قد تيقن أنه قد صلى صلاة طاهر بثوب طاهر. وذلك قال وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، لأن المذهب أن الصلاة في الثوب المحرم أو ثوب الحرير صلاة باطلة. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أي ثياب النجسة، ويجب عليه أن ينوي في كل صلاة أنها فرض. قال وزاد صلاة، وذلك طبعا إذا علم عدد الثياب النجسة، وإن لم يعلم عدد الثياب النجسة فإنه يصلي حتى يتيقن أنه قد صلى في الثوب الطاهر. نعم.
قال رحمه الله باب الآنية.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الآنية، والمراد بالآنية هي الأوعية والظروف التي تجعل فيها الأشياء. نعم.
قال رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يتذهب بفضة مطلبا بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعماله ولو على أنثى.
بدأ المصنف يذكر قاعدة كلية في الآنية فقال كل إناء طاهر، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. قال وهذا بالإجماع، فإنه يباح اتخاذ كل إناء طاهر بإجماع أهل العلم. وقوله باستعماله أي واستعماله في غير القنية، واستعماله في غير الضرورة، واستعماله في غير وفي غير الحلية، هذه الأمور الثلاثة، فإن هذه تشمل كل الأمور التي يجوز استخدام ما عدا الذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله صح الطهارة منها إلا ضبة يسيمة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير الحاجة.
نعم، قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم. دليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها مما يدل على أنه يحرم آنية الذهب والفضة، وحديث حذيفة وغيره. وقول المصنف ومضببا بهما أي جعلت ضبة في الإناء أو نحوه بأن يجعل يحفر أو يكسر ويجعل فيه هذا الفضة أو الذهب. ومثل المضبب قالوا ما كان مسلسلا فيه بأن ينحت نحتا ويجعل ما داخل النحت هذا من ذهب أو فضة. ومثله كذلك عندهم المموه، والمموه بالذهب والفضة عندهم هو أن يذاب الذهب والفضة ثم يجعل في هذا الذهب والفضة المذاب إناء من نحاس ثم يرفع هذا الإناء فيكون حينئذ قد موه بالذهب والفضة فيحرم. ومثله عندهم أيضا المطلي، قالوا والمطلي هو أن يجعل الذهب على هيئة ورق كالقصدير مثلا، يعني شبيه القصدير الذي نسميه القصدير، ثم يطلى به الذهب، يطلى به طلاء كاملا. وليس المراد بالطلاء عند الفقهاء الطلاء الذي نعرفه الآن عند المحلات، فليس هذا المراد الذي نص عليه الفقهاء قديما، وإنما هي مسألة أخرى قد أشير لها بعد قليل. ومثله أيضا ما ذكرت لكم قبل قليل وهو المطعم إذا كان من باب التطعيم بأن يحفر ويجعل فيه ذلك، أو المكفت بأن يلصق فيه الذهب، فكل ذلك غير جائز لا يجوز استعماله لعموم حديث أم سلمة وغيره رضي الله عن الجميع. قبل أن ننتقل لتتمة كلام المصنف، عندنا المطلي هذا الحديث عندنا، وهو أن الشخص يأتي بمعدن من المعادن ثم يطلي هذا المعدن بذهب أو بفضة من محلات الذهب والفضة، وهذا الطلاء في الحقيقة ليس ذهبا خالصا، وإنما يؤتى بشيء من بقايا الذهب التي تكون عند قطعه ويضاف لها بعض المواد الكيماوية وهي التي تبقى فيه. ولذلك فإن كثيرا من المشايخ يرى أن هذا المطلي بالطلاء الحديث عندنا هذا ليس داخلا في كلام الفقهاء الذي حرموه وهو الإناء المطلي بالذهب والفضة، ولكن لا شك أن الأولى تركه والأحوط عدم استعماله للرجال في الحلية وفي الآنية للرجال والنساء معا. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. عندنا في هذا الكلام مسألتان. المسألة الأولى أن الآنية تحرم اتخاذها واستعمالها على الجميع على الذكر والأنثى، وهذا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير لأنه عام. المسألة الثانية عندنا أن الذهب والفضة يستخدم لثلاثة أشياء، إما لقنية وإما لحلية وإما أن يستخدم لباقي الاستخدامات غير هذين الأمرين. فإن كان الذهب والفضة يستعملان للقنية فبإجماع أهل العلم يجوز للرجل والأنثى معا ولو كان على هيئة الحلية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى بعض الصحابة حلية كسرى، فلو لم يجز اقتناء الحلية للرجل لما أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو التحلي، وهذا سيذكره الفقهاء في محله إن شاء الله لكن نشير إليه هنا بسرعة. فالمذهب أنه يحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب مطلقا، ولا يجوز له أن يتحلى بالفضة إلا بالخاتم فقط، وما عدا ذلك من الحلية فيحرم على الرجل التحلي بالفضة. وأما المرأة فيجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة بشرط أن تكون قد جرت به العادة. الأمر الثالث سائر الاستعمالات، يحرم على الرجل وعلى المرأة سائر الاستعمالات للذهب والفضة، كجعلها آنية أو جعلها تحفا أو جعلها أقلاما يكتب بها أو غير ذلك من الأمور، فكله يحرم ولا يجوز إلا ما ورد النص باستثنائه أو كان لضرورة، وسيأتي في محله إن شاء الله في باب الزكاة. نعم. قال وتصح الطهارة منها، طبعا منها وفيها وإليها إذا كانت الآنية، منها بأن يغمس وفيها وإليها كذلك، إلا ضبة يسيرة، لأن طبعا الطهارة متعلقة بالماء وليست متعلقة بالإناء الحامل له. قال إلا ضبة يسيرة، لحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إناءه فاتخذ ضبة يسيرة. قال إلا ضبة يسيرة من فضة. إذن هنا ثلاثة قيود، لابد أن تكون ضبة يسيرة، والأمر الثاني أن تكون من فضة، والأمر الثالث أن تكون لحاجة. نبدأ بهما جملة جملة. فالشرط الأول أن تكون ضبة يسيرة. ضابط الضبة قالوا أن تكون يسيرة عرفا، فالمرد في ضبط القلة والكثرة هنا للعرف. الأمر الثاني أن تكون من فضة لا من ذهب، لأن التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي الفضة وهي مستثناة من القياس وهو حرمة الاستعمال، فنقف عند النص ولا نجاوزه. القيد الثالث أن تكون لحاجة، والمراد بالحاجة هنا ليس الحاجة للإناء وليست الحاجة للضبة، بل المراد بالحاجة هنا هو الحاجة هو أن يتعلق بالضبة غرض غير الزينة. فلو أن شخص عنده خمسة آنية وانكسر أحد الآنية جاز له أن يجعل فيه ضبة من فضة. لو أن امرأة انكسر إناؤه وعنده ضبة من فضة ومن حديد يجوز له أن يتخذ ضبة من فضة. لكن لو كانت الضبة لأجل الزينة انكسر إناؤه فأراد أن يجعل الضبة للزينة نقول حرم لأنها ليست لحاجة. إذن الحاجة هنا ليست مطلق الحاجة وإنما هي خاصة بالإناء، وهو أن يتعلق بها غرض غير الزينة ولو كان عنده غيرها من الآنية. قال وتكره مباشرتها لغير الحاجة مراعاة للخلاف. نعم.
رحمه الله تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم من جوء حاجها.
قال الشيخ وتباح آنية الكفار سواء كان الكفار كتابيين أو كانوا غير كتابيين كالوثنيين، وسواء كانوا أصليين أو كانوا مرتدين، لا فرق، الحكم في الجميع سواء. قال ولو لم تحل ذبائحهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وقد نقل ابن مفلح الإجماع على ذلك، وهو أنه تحل آنيتهم وتحل ثيابهم، لأن الصحابة إنما كانوا يعني يأخذون آنية وثياب الكفار. قال وثيابهم إن جهل حالها. الدليل على أن الثياب إن جهل حالها يجوز استعمالها ما ذكرت لكم الإجماع الذي نقله ابن مفلح، ولما ثبت عند أبي داود وغيره من حيث جابر أنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من ثياب المشركين وآنيتهم فنستمتع بها، فدل على أنهم لم يكونوا يسألون عنها. انظروا معي، عندنا في آنية في ثياب الكفار وآنيتهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستيقن نجاستها، والحالة الثانية أن يستيقن طهارتها، والحالة الثالثة أن لا يعلم. نبدأ بالحالة الأولى وهو أن يستيقن طهارتها، فحينئذ تجوز ولا شك. والحالة الثانية أن يستيقن نجاستها بأن ترى النجاسة الطارئة عليها، فلا يجوز استعمالها إلا بعد التطهير. وإن كانت نجاستها نجاسة عينية بأن يكون الكفار قد أخذوا مثلا ذبائح جلود مثلا غير مأكولة اللحم مثلا، فحينئذ نقول تكون نجسة ولا يجوز استعمالها. الحالة الثالثة إذا جهل حالها، فهل نعمل بالظن فيها أم نعمل بالأصل؟ إذ الأصل فيها الطهارة، والظن ما هو؟ قالوا الظن أن الكفار لا يتنزهون عن النجاسات، فيطبخون اللحم النجس كالخنزير في آنيتهم، وثيابهم تباشر عوراتهم وعوراتهم نجسة لا يستنجون. فهل نقدم الظاهر أم نقدم الأصل؟ هذه من القواعد الدقيقة عند أهل العلم، وهي مسألة تعارض الأصل مع الظاهر. وذكروا أن هناك صورا يقدم فيها الأصل على الظاهر، منها هذه، وهناك صور كثيرة يقدم الظاهر على الأصل وهو الأكثر، سيأتي محلها، وقد أشرت لها في شرح قواعد الشيخ ابن رجب أو مختصر قواعد ابن رجب. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن جلد الميتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المصنف أولا أنه لا يطهر جلد ميتة بدباغ، لما ثبت من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وهو آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وكتب لهم أيضا من باب شهرة الحكم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فدل ذلك على أنه على أن كل ميتة فإن جلدها ميت، فإن جلدها نجس إذا ماتت حتف أنفها، ولا تطهر بدباغ. والمراد بالميتة هو كل من مات دون ذكاة، أو كان مما لا يذكى، فإنه يسمى ميتة. طبعا حديث عبد الله بن عكيم يعارضه حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها لما رأى ميتة. هذا الحديث قال الإمام أحمد، وهو حديث ابن عباس، إنه قد اختلف فيه، لأنه قد اختلف في ألفاظه اختلاف كبير جدا، ففي بعض ألفاظه زيادة فقط طهر، وقد مر معنا في البلوغ أن هذه الزيادة ضعيفة، وفي بعض ألفاظه أيما إهاب دبغ، وبعضها ليس فيها الدباغة. ولذلك قال الإمام أحمد: أذهب لحديث عبد الله بن عكيم، وأما حديث ابن عباس عن ميمونة فقد اختلفوا فيه. وقد صحح الإمام أحمد حديث عبد الله بن عكيم فقال: ما أصلح إسناده، وأعل حديث ابن عباس في بعض ألفاظه، ومع ذلك لم يهمل العمل بجميع أجزائه بل ببعضها كما سيأتي في كلام المصنف. ولذلك يقول المصنف: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وعرفنا دليله. قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. انظروا معي، مر معنا قبل قليل حديث ابن عباس عن خالة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها، هذه ثابتة. وأما زيادة فأيما إهاب دبغ فقد طهر، أعلها الإمام أحمد. وبناء على ذلك فإن فقهاءنا ماذا يقولون؟ يقولون إن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يجوز الانتفاع به، لكنه ليس بطاهر. يجوز الانتفاع به في ماذا؟ في اليابسات دون المائعات، فإن المائعات لا ينتفع به لأنه يتأثر بالمجاورة وهو نجس فيسلبه الطهورية. الأمر الثاني أنه قال: لا بد أن يكون الحيوان طاهرا في الحياة، والحيوان الطاهر في الحياة نوعان: إما أن يكون مأكول اللحم، هذا أولا، أو أن يكون من الهر فما دونه، كما في حديث قتادة وسيأتي إن شاء الله معنا. إذن فالهر وما دونه إذا دبغ جلده جاز الانتفاع به في الطاهرات دون المائعات. فلو أن جلد هر فما دونه دبغ، لأنه لا يذكى ولا يباح بالتذكية، ثم بعد ذلك دبغ فجعل منه حذاء، أو جعل منه شنطة، أو جعل منه حقيبة في الجيب، فإنه يجوز الانتفاع به لكن لا يصلى به، ما الدليل؟ حديث ابن عباس. ولماذا استثنينا النجس مما لا ينتفع به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند أبي داود وغيره أنه نهى عن افتراش جلود السباع، فهذا انتفاع ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولبنها وكل أجزائها، أي وكل أجزاء الميتة غير المنفصلة كالعظم واللبن، إذا انفصل بعد الوفاة فيكون حكم المتصل، كالعظم واللبن واللحم والشحم والقرن والأظلاف، فكل هذه على المذهب هي من المتصلة. قال نجسة غير شعر ونحوه، أو غير شعر ونحوه مما ينفصل. المنفصل عندهم قالوا كالصوف والريش، طبعا واللبن قبل الوفاة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا من حديث أبي واقد قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، وبإجمع أن المنفصل في الحياة طاهر فيكون كذلك من الميتة. قال المصنف آخر جملة ختم بها الباب، قال وما أبين من حي فهو كميتته. هذا أراد أن يوافق به حديث أبي قتادة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح وذكرته قبل قليل، ونستفيد منه جملتين: أن ما أبين من الحي مما ليس بطاهر أي من أجزائه فإنه يكون نجسا، وما أبين وما كان منفصلا من الحي فيكون حكمه طاهرا في الحياة وفي الوفاة. بذلك نكون أنهينا باب الآنية، ونكمل الدرس بمشيئة الله عز وجل الأسبوع القادم، لأن هذا الأسبوع لا يوجد درس بعد العشاء، يعني ربما يكون هناك تغيير بسبب المسجد. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة للأسئلة الشيخ سعيد، نبدأ الأسبوع القادم في الأسئلة بعد انتهاء الدرس. الأسبوع هذا الشيخ سعيد ما فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.